بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان شرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور وليد بن عثمان فلاتي حفظه الله تعالى بجامع عبد المحسن نيف الحربي بحي الفيصلية بحفر الباطل ضمن فعاليات دورة الإمام عبد العزيز بن باز الشرعية الثانية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثاني
شرح كتاب أو التعليق على كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والدرس في هذه الليلة هو في الحديث عن أدلة نصوص الصفات التي أوردها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الكتاب القيم المبارك. وقبل الخوض أو قبل الحديث عن ما ذكره شيخ الإسلام، هناك بعض المقدمات التي يعني ذكرت في هذا الباب، ومنها ما ذكره الشيخ ابن تيمية رحمه الله، لعلنا يعني نقرأ فيها ونستفيد مما ذكره العلماء في ذلك. ابتداء تعريف توحيد الأسماء والصفات. تعريف توحيد الأسماء والصفات: توحيد الأسماء والصفات هو إفراد الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الواردة في القرآن والسنة. تعريف توحيد الأسماء والصفات هو إفراد الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الواردة في القرآن والسنة، والإيمان بمعانيها وأحكامها. والإيمان بمعانيها وأحكامها. إفراد الله هو التوحيد. إفراد الله هو التوحيد، وهذا أحد أنواع التوحيد الثلاثة، وهو توحيد الأسماء والصفات. والتوحيد في اللغة من واحد يوحد توحيدا إذا أفرده وجعله واحدا، إذا أفرده وجعله واحدا. وهنا تعريف توحيد الأسماء والصفات، وهو أحد أنواع التوحيد بهذا التعريف. وأما تعريف التوحيد عموما في الشرع فهو إفراد الله بما تفرد به أو بما اختص به سبحانه وتعالى، وذلك في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. والاسم ببيان معنى هذا التعريف إفراد الله بأسمائه الحسنى، الاسم هو ما دل على الذات وما قام بها من الصفات. الاسم هو ما دل على الذات وما قام بها من الصفات. ومن أسماء الله تعالى ماذا؟ من أسماء الله تعالى الله ماذا؟ الرحمن الرحيم الغفور العزيز قدير السميع البصير. أسماء الله كما تعرفونها وهي كثيرة. قال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وأما الصفات فالصفة هي ما قام بالذات مما يميزها عن غيرها من أمور ذاتية أو معنوية أو فعلية. الصفة هي ما قام بالذات مما يميزها عن غيرها من أمور ذاتية أو معنوية أو فعلية. حقيقة أنا أحببت أن أذكر هذه المقدمة وكلام الشيخ ابن تيمية رحمه الله لما سنتطرق إليه، مما أشرت إليه بلمسه، هو أنواع الصفات. فشيخ الإسلام رحمه الله أورد الأدلة الدالة على صفات الله عز وجل. وهذه الصفات هناك يعني منها صفات ذاتية ومنها صفات فعلية، منها صفات خبرية كما سيأتينا في تفصيل. وكذلك بيان سبب هذا التقسيم، لماذا هذا التقسيم، وهل هذا التقسيم كان موجودا عند الصحابة رضوان الله عليهم، كان موجودا عند السلف، وهل الأفضل والأولى ذكر هذه التقاسيم. هذا بالنسبة للسؤال الأخير، ما ذكره الشيخ ابن تيمية رحمه الله وأجابه عليه رحمه الله، وسنتطرق إلى ذلك مشيئة الله عز وجل. فمن الصفات الذاتية، من الصفات الذاتية اليدان والوجه والعينان والأصابع، من الصفات المعنوية العلم والقدرة والحياة والإرادة، ومن الصفات الفعلية النزول والاستواء والخلق والرزق. سنعود إلى هذا بإذن الله عز وجل. ثم قال: الواردة في القرآن والسنة. فصفات الله جل وعلا مصدرها، مصدرنا في مصدر واحد وهو الوحي، كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. نأخذ الصفات من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فيجب الوقوف في باب الأسماء والصفات على ما جاءت به نصوص القرآن والسنة. يجب الوقوف في باب نصوص الأسماء والصفات، في إثبات نصوص الأسماء، في إثبات الأسماء والصفات على ما جاءت به نصوص القرآن والسنة، لا نزيد على ذلك ولا ننقص منه، لا نزيد. ما أثبته الله نثبته، ما نفاه الله ننفيه. فالمرجع في ذلك هو كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وما لم يرد نفيه ولا إثباته، ما لم يرد نفيه ولا إثباته فليس لنا الخوض فيه. وذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مثال في ذلك: وكل صفة سيئة فهي منفية عن الله جل وعلا، فقد دل الدليل على ذلك: ولله المثل الأعلى، أي الوصف الأعلى، فكل ما خالف الوصف الأعلى فهو منفي عن الله سبحانه وتعالى. وأما ما يذكر من الألفاظ المجملة التي يحدثها أو أحدثها أهل الكلام فهذه نتوقف في اللفظ، إن كان اللفظ يعني ليس بسيئا نتوقف في اللفظ ونستفصل عن المعنى، ولعله يأتينا الكلام في هذا. ثم قال: والإيمان بمعانيها وأحكامها. المعاني، نعم، الإيمان بما تضمنته من المعاني وبما يترتب عليها من مقتضيات وأحكام. قال الله سبحانه وتعالى: ولله المثل، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ووجه الشاهد أن الله جل وعلا يدعو عباده إلى أن يعرفوه بأسمائه الحسنى، بأسمائه وصفاته، ويثنوا عليه بها ويأخذوا بحظهم من عبوديتها. فالدعاء نوعان: دعاء مسألة ودعاء عبادة، دعاء مسألة ودعاء دعاء عبادة. فتعلم بأن الله جل وعلا هو التواب فتتوب إليه، ما تيأس، ما تقنط من رحمة الله عز وجل، تعلم أنه الغفور فتستغفر الله سبحانه وتعالى، تعلم أنه السميع البصير وأنه يراك وأنه يسمعك فتراقب الله جل وعلا في ذلك، إلى آخر ما تفيده يعني هذه الأسماء وما تقتضيه من أحكام. وعمنها جهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، فمعتقد أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون كما سبق، يؤمنون بما وردت به نصوص القرآن والسنة الصحيحة إثباتا ونفيا، فهم بذلك يسمون الله جل وعلا بما سمى به نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يزيدون على ذلك ولا ينقصون منه، ويثبتون لله جل وعلا الصفات، فيصفون الله جل وعلا بما وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، وينفون عن الله سبحانه وتعالى ما نفاه عن نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، مع اعتقاد أن الله موصوف بكمال ضد ذلك الأمر المنفي. وهذا أيضا سنتطرق إليه بإذن الله في عند تقسيم الكلام عن التقسيم الصفات. هناك أسس لأهل السنة في هذا الباب، فالأسس التي قام عليها معتقد أهل السنة في باب الأسماء والصفات ثلاثة أسس رئيسية: الأول الإيمان بما وردت به نصوص القرآن والسنة الصحيحة، الثاني التنزيه، تنزيه الله جل وعلا عن أن يشبهه شيء من صفاته شيئا من صفات المخلوقين، الأمر الثالث وهو مهم جدا قطع الطمع عن إدراك الكيفية، قطع الطمع عن إدراك كيفية اتصاف الله تعالى بذلك. فالله جل وعلا لصفاته كيفية يعلمها هو سبحانه وتعالى، وقد أخبرنا جل وعلا عن نفسه بأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومن دخل في التكييف، كل من يكيف وكل من مثل فقد كيف، كالذين قالوا الممثل الذين قالوا يد الله كأيدينا وسمعك، فجعلوا لصفات الله كيفية اعتقدوها. وأما التكييف والذي تكلمنا عنه وأشرنا إليه بالأمس، فالتكييف قد يكون يعني بلا، التكييف لا يشترط فيها التقييد بمماثل، لا يشترط فيه التقييد، وهناك أمثلة ذكرت في هذا الباب لعل يعني الإخوة يرجعون إليه. وأما ما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله من قواعد مهمة في هذا الباب، وفيها إشارة إلى ضوابط مهمة أيضا في معرفة أقسام الصفات وأنواع الصفات. فقال رحمه الله معلقا على قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. قال في قوله ومن الإيمان، ذكر بأن الإيمان يتضمن أربعة أمور: الإيمان بوجوده جل وعلا، وانفراده بالربوبية والألوهية وأسماء وصفات. وبما وصف به نفسه أشار إلى إضافة التسمية أيضا، ثم علق على اقتصار شيخ الإسلام رحمه الله على أمر الصفات دون ذكر الأسماء هنا. ثم بعد ذلك ذكر جملة مباحث. قال المبحث الأول: أن من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه. ثم الثاني: أن صفات الله عز وجل، أن صفات الله عز وجل من الأمور الغيبية، والواجب على الإنسان نحو الأمور الغيبية أن يؤمن بها على ما جاءت دون أن يرجع إلى شيء سوى النصوص، دون أن يرجع إلى شيء سوى النصوص. ثم نقل كلام الإمام أحمد رحمه الله في ذلك، قال الإمام أحمد: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث، لا يتجاوز القرآن والحديث. ثم ذكر الأدلة على ذلك، ومنها قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقوله جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: ولو وصفنا الله بما لم يصف به نفسه لكنا قفونا ما ليس لنا به علم ووقعنا فيما نهى الله عنه. ثم أيضا ذكر دليلا عقليا على هذا الأمر، وهو الاقتصار على نصوص القرآن والسنة في إثبات الصفات. قال رحمه الله: وأما الدليل العقلي فلأن صفات الله عز وجل من الأمور الغيبية، ولا يمكن في الأمور الغيبية أن يدركها العقل، وحينئذ لا نصف الله بما لم يصف به نفسه ولا نكيف صفاته، لأن ذلك غير ممكن. وثم تكلم على مثل الجنة، وهذا المثل أيضا أورده ابن تيمية رحمه الله في التدمرية. قال: نحن الآن لا ندرك ما وصف الله به نعيم الجنة من حيث الحقيقة، مع أنه مخلوق في الجنة فاكهة ونخل ورمان وسرر وأكواب وحور، ونحن لا ندرك حقيقة هذه الأشياء، ولو قيل صفها لنا لا نستطيع وصفها، لقوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ولقوله تعالى في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال فإذا كان هذا في المخلوق الذي وصف بصفات معلومة المعنى ولا تعلم حقيقتها، فكيف بالخالق؟ فمعرفة يعني مع إثبات الصفات لا يلزم منه معرفة الكيفية. نحن الآن كل منا روحه فيه، عبارة عن روح وجسد، والروح لها صفات، الروح لها صفات، الله جل وعلا ذكر لها صفات في القرآن وذكرت لها صفات. يقول سبحانه وتعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى. لو سألنا كيفية الإمساك كل واحد فينا، كيفية الإرسال، والروح عندما تخرج من الجسد عندما يأخذها ملك الموت يتبعها البصر، لو سألنا عن كيفية ذلك ما أحد فينا يعرف، وكلها وهذه أرواحنا بين جنبين لا نعرف الكيفية. وقد أشار أيضا أو ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله في التدمرية أيضا هذا المثل الثاني الذي هو الروح، أن الروح بين جنبينا، ولكن كل منا لا يعرف كيفية صفات روحه. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. فبالتالي إثبات الصفات لله عز وجل لا يلزم منه معرفتنا الكيفية، لا يلزم منه معرفتنا الكيفية، فنؤمن بهذه الصفات ونثبتها لله جل وعلا ونقر بها ونعلم معانيها، فالمعاني معلومة ولكن الكيفية مجهولة. وكل من جعل كيفية لصفات الله جل وعلا فقد وقع فيما جاء في تلك النصوص وتلك الآيات، وأن هذا من القول على الله جل وعلا بما ليس له به علم. ثم ذكر المبحث الثالث أننا لا نصف الله تعالى بما لم يصف به نفسه، وذكر وأشار إلى أدلة على ذلك. ثم الرابع وجوب إجراء النصوص الواردة في الكتاب والسنة على ظاهرها لا نتعداها. وظاهرها ذكر مثالا قال رحمه الله لما وصف الله نفسه بأن له عينا هل نقول المراد بالعين الرؤية لا حقيقة العين؟ قال لو قلنا ذلك ما وصفنا الله بما وصف به نفسه. ولما وصف الله نفسه بأن له يدين بل يداه مبسوطتان قال لو قلنا إن الله تعالى ليس له يد حقيقة بل المراد باليد ما يسبغه من النعم على عباده فهل وصفنا الله بما وصف به نفسه؟ لا. هنا ما أراد الشيخ رحمه الله أن يبينه في هذا وهو قوله إجراء النصوص الواردة في كتاب السنة على ظاهرها، والظاهر مراد، ولكن ما هو الظاهر من نصوص الصفات عندما تقرأ قوله جل وعلا بل يداه مبسوطتان؟ ما هو الظاهر الذي يظهر من هذا النص؟ يجب أن يكون الظاهر وهو هذا الحق والذي هو ظهر للصحابة هو اللائق بالله عز وجل. فلو قال قائل أن الذي ظهر لي هو مماثلة صفات المخلوقين نقول هذا الظاهر فاسد غير صحيح، وهذا ليس هو الحق والصواب، بل الحق أن الظاهر من نصوص الصفات هو اللائق بجلاله عز وجل، لأن الناس اختلفوا في هذا الظاهر، فالممثلة جعلوا الظاهر هو اللائق بالمخلوقين ثم أثبتوه، والمعطلة جعلوا الظاهر هو اللائق بالمخلوقين أيضا، ولكنهم ماذا فعلوا؟ نفوا الصفة، جعلوا أن الذي يظهر من النص هو اللائق بالمخلوق ثم قالوا هذا لا يجوز في حق الله فنفوا الصفة، قالوا الله ليست له يد، إنما اليد بمعنى القدرة وهكذا. ولكن أهل السنة الجماعة أثبتوا الظاهر وهو ماذا؟ هو اللائق بجلال الله عز وجل. نعم الله. ثم الأمر الثاني، النقطة الثانية، قال ماذا الشيخ؟ قال وهذه مهمة جدا، قال لو قلنا إن الله تعالى ليس له يد حقيقة، وهذا القول هو قول أهل الكلام وقول باطل، لكن قوله حقيقة هذه أيضا حقيقة في حق الله عز وجل، وليس معنى عبارة حقيقة أن ينزلها الإنسان على ما هو في ما على صفة المخلوق. فأهل البدع لو قلت لهم أننا نثبت الله جل وعلا الاستواء حقيقة يد حقيقة يقول لك إنك أنت تشبه الله بالمخلوق، لأنهم يفهمون من كلمة حقيقة فقط ما هو ثابت في المخلوقين فجعلوا الحقيقة هكذا، ولكن حقيقة في حق الله عز وجل هو اللائق به سبحانه وتعالى، فنثبت الصفة حقيقة لا مجازا، وهذا هو المراد. ثم قال رحمه الله الخامس عموم كلام المؤلف يشمل كل ما وصف الله به نفسه من الصفات ماذا؟ من الصفات الذاتية المعنوية، من الصفات الذاتية المعنوية والخبرية والصفات الفعلية. فالصفات الذاتية عرفها الشيخ رحمه الله وذكر ما ذكره العلم في هذا، قال هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، وهي نوعان معنوية وخبرية. فالمعنوية مثل الحياة والعلم والقدرة والحكمة وما أشبه ذلك، وهذا على سبيل التمثيل للحصر. والخبرية مثل اليدين والوجه والعينين، قال وما أشبه ذلك مما سماه. من سمى هذه الصفات؟ ربنا سبحانه وتعالى. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لنا هذه الصفات، صفات الخبرية، وذكر عبارة مهمة جدا لمعرفة ضابط هذه الصفات الخبرية. ما الضابط؟ كيف تعرف، كيف تميز بين الخبرية وبين مثلا بين الذاتية الخبرية والذاتية المعنوية والفعلية إلى آخر أقسام الصفات؟ قال وهذا، قال رحمه الله والخبرية مثل اليدين والوجه والعينين وما أشبه ذلك مما سماه نظيره أبعاض وأجزاء لنا. بالنسبة لنا نقول أجزاء وبعض، لكن ليس بالنسبة لله نقول هذه العبارة، ولكن هذا فقط حتى تفهم وتعرف وتميز الصفات الخبرية هذه عن غيرها، عن الصفات المعنوية. ثم يقول رحمه الله فالله تعالى لم يزل له يدان ووجه وعينان، لم يحدث له شيء من ذلك بعد أن لم يكن، ولن ينفك عن شيء منه. كما أن الله لم يزل حيا ولا يزال حيا، لم يزل عالما ولا يزال عالما، ولم يزل قادرا ولا يزال قادرا وهكذا. قال يعني ليس حياته تتجدد ولا قدرته تتجدد ولا سمعه تتجدد، بل هو موصوف بهذا أزلا وأبدا. قال وتجدد المسموع لا يستلزم تجدد السمع، كما أن ثم ذكر مثال حتى يعني بذلك بالإنسان، قال فهذا ليس معناه، قال فأنا مثلا عندما أسمع الأذان الآن فهذا ليس معناه أنه حدث لي سمع جديد عند سماع الأذان. لماذا يقول هذا الكلام؟ لأن أهل البدع لم يثبت هذه الصفات، أو أنهم وقعوا في تأويلها بهذه الأمور بهذه الشبهات. والضابط في الأشاعرة لمعرفة الأشعرية أو من ضوابطهم من أهمها أنهم ينكرون الصفات الفعلية بهذه الدعوة، لا يثبتون الصفات الفعلية. ثم ذكر الشيخ رحمه الله قال واصطلها العلماء رحمهم الله على أن يسموها الصفات الذاتية ما سبق، قالوا لأنها ملازمة للذات لا تنفك عنها. والصفات الفعلية هي الصفات المتعلقة بمشيئته، وهي نوعان: صفات لها سبب معلوم مثل الرضا، وصفات ليس لها سبب معلوم مثل النزول إلى سماء الدنيا. قال ومن الصفات ما هو صفة ذاتية وفعلية باعتبارين، فالكلام على سبيل المثال صفة الكلام، فالكلام صفة فعلية باعتبار أحاده لكن باعتبار أصله صفة ذاتية. ثم قال رحمه الله قال لأن الله لم يزل ولا يزال متكلما لكنه يتكلم بما شاء متى شاء. قال رحمه الله اصطلح العلماء رحمهم الله أن يسموا هذه الصفات الصفات الفعلية التي يعني سبق ذكرها، قال لأنها من فعله سبحانه وتعالى، ولها أدلة كثيرة من القرآن مثل وجاء ربك والملك صفا صفا هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال وليس في إثباتها لله تعالى نقص بوجه من الوجوه، بل هذا من كماله أن يكون فاعلا لما يريد. قال وأولئك القوم المحرفون يقولون إثباتها من النقص، ولهذا ينكرون جميع الصفات الفعلية. واضح؟ أشار رحمه الله إلى ماذا؟ إلى معتقد الكلابية والأشعرية والماتريدية، فهم يتفقون في هذا الجامع بينهم، إنكار الصفات الفعلية، فيقولون لا يجي ولا يرضى ولا يسخط ولا يكره ولا يحب، ينكرون كل هذه بدعوى أنها حادثة والحادث لا يقوم إلا بحادث إلى آخره. هذا من كلام الفلسفة الذي أشرت إليه بالأمس، من كلامهم الذي أضرهم في هذا الباب. قال رحمه الله وهذا باطل، لأنه في مقابلة ماذا؟ مقابلة النص، وهو باطل بنفسه، فإنه لا يلزم حدوث الفعل حدوث الفاعل. ثم قال رحمه الله السادس أن العقل لا مدخل له في باب الأسماء والصفات إلى آخر كلامه رحمه الله، وهذا من شرحه على الواسطية. أحمد الشيخ سلطان طيب قبل هناك ورقة فيها أقسام تقسيم الصفات توزع عليكم. في القواعد المثلى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكر 7 قواعد من قواعد الصفات. وعليكم السلام. الله يحفظك. اي الله يبارك. خلاص 400. طيب ان شاء الله. اثابكم ان شاء الله. الله يحفظك. قال في القاعدة الأولى صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. والثانية قال باب الصفات أوسع من باب الأسماء، باب الصفات أكثر من الأسماء، لأن كل اسم متضمن لصفة، وصفات الله تؤخذ من أفعاله جل وعلا، وأيضا قد يأتي النص على الصفة، وأيضا قد يأتي النص في القرآن أو السنة على الصفة. يعني بمعنى ماذا؟ أن تأتي الصفة بصورة المصدر، لأن الصفة هي المصدر، المصدر في النحو عرفت المصدر وتعريفه ميزت الصفة. فمثلا صفة السمع، كلمة السمع مصدر من إيش؟ سمع يسمع سمعا. ماذا مثال آخر؟ الحلم مصدر من حلم يحلم حلما، حلما الكلمة أو المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، هذا هو الصفة. لما نقول الصفات هكذا، وصفات الله جل وعلا، صفات الله سبحانه وتعالى قد تأتي بصورة المصدر، إنما أنزل بعلم الله، علم هكذا مصدر جاءت هكذا، إن بطش ربك لشديد، الآن البطش صفة واضح جاءت هكذا. ولا يلزم أن تكون الصفات دائما تأتي بصورة المصدر، بل قد نأخذ الصفة من أسماء الله عز وجل، كل اسم لله عز وجل يتضمن الصفة واضح. وهناك من الأسماء مثلا اسم الله الحكيم يأخذ منه صفة الحكم أو الحكمة، وهكذا اسم الله السميع يأخذ منه صفة ماذا؟ البصير، صفة البصر، العليم صفة العلم، الحكيم الحكمة أو الحكم، كذلك الملك اسم صفة ماذا؟ الملك، الوهاب الوهب، وهكذا. فكله إذا أردت الصفة هكذا، الصفة هي المصدر. طيب أيضا من أسماء الله، من صفات الله عز وجل ما يأخذ من صفات الله جل وعلا، ما يأخذ من أفعال الله سبحانه وتعالى، فأفعال الله جل وعلا تدل على صفاته. فمثلا الاستواء، الاستواء فعل أم صفة؟ كلمة الاستواء كلمة صفة، أخذت من ماذا؟ من الفعل استوى. النزول صفة، أخذت من الفعل ينزل، بالحديث ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر. فهكذا هذه هكذا نعرف الصفات، عرفت؟ فالصفات قد تأتي الصفة هكذا موجودة منصوص عليها سورة الصفة، إنما أنزل بعلم الله، إن بطش ربك لشديد، وأنه عزيز ذو انتقام، فالانتقام صفة. وقد تأخذ الصفة من أفعال الله، من أسماء الله عز وجل، فكل اسم يدل على صفة. وقد تأخذ الصفات من ماذا؟ من أفعال الله، من أفعال الله جل وعلا، مثل وجاء ربك أخذنا منه صفة، صفة ماذا؟ المجيء. أيضا تأخذ من ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله من أوصاف الله، والوصف هو معنى وذات متصفة بذلك المعنى، وقد استدل على ذلك بقوله تعالى إنا من المجرمين منتقمون، فمنتقمون وصف، لأن كلمة صفة الانتقام، فمجرم ماذا؟ ذات متصفة بصفة الإجرام، هذا المراد. فالمقصود أن الصفات إما أن تأتي بصورة الصفة، وإما أن تأخذ من أسماء الله، وإما أن تأخذ من أفعال الله عز وجل، وإما أن تأخذ من الأوصاف. ولكن الأسماء، أسماء الله جل وعلا من ماذا نأخذها؟ ها، الأسماء تأتي منصوص عليها، ما تستنبط، عرفت؟ ليس مثل الصفات، الصفات نأخذها من أسماء، لكن الأسماء لا نأخذ من الصفات أسماء، إنما الاسم هكذا يأتي منصوص عليه، الملك، القدوس، السميع، العليم، البصير، هكذا جاء أسماء الله عز وجل، واضح؟ ما تستنبط. إن بعض الناس بل حصل من يعني أخطأ وأوصلوا أسماء الله التي ذكروها جمعوها إلى 1000 اسم من كل صفة، حتى الصفات المقابلة أخذ منها أسماء لله عز وجل، فذكروا قالوا الماكر، الماكر ذكروا الأسماء التي في صفات المقابلة، صفات المقابلة المكر والكيد والخداع والاستهزاء، فجعلوها أسماء، أخذ من هذه الصفة جعلوها أسماء، أيضا ثالث وثلاثة رابع خامس أربع إلى آخره جعلوها أسماء، هذا خطأ. فأسماء الله جل وعلا تأتي هكذا منصوص عليها، الصمد، الملك، القدوس، الحي، القيوم، هكذا واضح؟ هذا الفرق بينها. ولهذا الصفات أوسع باب الصفات، أوسع باب الأسماء، فالصفات أكثر، عرفت؟ أن الأسماء تأتي منصوص عليها، والصفات تأتي منصوص عليها أيضا، ولكن أيضا تأتي تأخذ من أسماء، وتأخذ من أفعال، وتأخذ من أوصاف، واضح؟ ثم ذكر القاعدة الثالثة، وهذا موضع حديثنا بعد قليل، قال صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين، ثبوتية وسلبية، هذا كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ثبوتية وسلبية. وبين في شرحه أو علق على قوله سلبية. السلبية ماذا؟ ما المقصود بالسلبية يا أخوة؟ كلمة سلبية منفية، كلمة سلبية منفية. لكن الشيخ ابن تيمية رحمه الله اختار ذكر كلمة سلبية، قال لأن أهل العلم ذكروا هذا، ولأن وإلا فسلبية هي نفسها منفية، وقلت سلب أو نفي نفس الكلام واحد، كلام واحد. ولكن لماذا نص على هذا؟ قال أن أهل العلم السابقين ذكروا هذا، ذكروا اختاروا هذه الكلمة اختار. وإلا في القرآن الكريم جاء بالنفي، ليس كمثله شيء، لكن في اللغة السلب هو أو النفي لا إشكال. ثم ذكر طبعا هنا أشار في هذه القاعدة في قوله صفات الله ثبوتية وسلبية إلى ماذا؟ أشار في هذه القاعدة عند الحديث عليها، ولكن أذكر هذا باختصار لأهميته لما سنذكره الآن ونقرأه في الواسطية من بين الأدلة حتى نميز الأدلة ونستوعب ما ذكره ابن تيمية رحمه الله. ذكر رحمه الله بأن صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين، ثبوتية وسلبية. ولكن ما هو الأكثر في القرآن الكريم يا إخوة؟ الصفات الثبوتية أم السلبية؟ النفي أكثر أم الإثبات؟ الإثبات أكثر، الإثبات أكثر. لأن لو نلاحظ في القاعدة الأولى قال صفات الله تعالى كلها صفات كمال، كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه أبدا. وما المراد؟ الله سبحانه لما ذكر لنا صفاته جل وعلا يعرفنا بنفسه ويمدح الله جل وعلا بهذه الصفات، ولهذا جاء الإثبات أكثر. والنفي أيضا هنا إشارة مهمة جدا، هذا سنذكره. النفي الذي جاء في القرآن الكريم الأغلب جاء النفي على العموم، ليس كمثله شيء، وهذا أبلغ في المدح. فلا تضربوا لله الأمثال ولم يكن له كفوا أحد. وجاء النفي أيضا مفصلا، لأن الإثبات جاء الأكثر إثبات المفصل، وجاء النفي مجملا وأيضا جاء مفصلا لسبب. مثل ماذا؟ لا تأخذه سنة، نص على السنة، نص على النوم، هذا جاء أيضا. لماذا جاء النفي؟ النفي هل لمجرد النفي؟ ما المقصود بمجرد النفي؟ أنا لو قلت وذكر العلماء هذا مثال، لو قلنا الجدار لا يظلم، لو قال قائل الجدار لا يظلم أحدا، هل هذا الكلام صحيح؟ هل هذا الكلام صحيح؟ أن الجدار لا يظلم؟ ما هو صحيح؟ يمكن يظلم يعني؟ ها؟ لا، العبارة صحيحة، العبارة صحيحة، الجدار لا يظلم، ولكن لماذا لا يظلم؟ نعم، لأنه ليس محلا، ليس قابلا للظلم والعدل أصلا، واضح؟ لو قال قائل أيضا مثلا فلان من الناس رجل كان ضعيف البنية، بنيته ضعيفة، فقال هذا استشار هذا الرجل الضعيف، قال هذا لا يظلم أحدا من الناس، لا يمكن يظلم أحد، هل هذا مدح له؟ الآن هو نفي للظلم، نفي الظلم لا شك أنه شيء طيب، ولكن هو الكلام لماذا لا يظلم أحد؟ لأنه عاجز ضعيف، واضح؟ فكانه بالعكس، يعني المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. فقد يكون النفي للمجرد هذا، قد يكون للنقص والعجز، ولهذا هذا لا يوجد نفي مجرد في القرآن والسنة أبدا. لابد أن تبحث ما الذي أراد الله جل وعلا إثباته من هذا النفي. فلا تأخذه سنة ولا نوم، هنا يوجد إثبات. وذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هنا فائدة مهمة جدا، يقول ما الفائدة من هذا؟ عندما ندرس هذا الكلام ونعرف يعني مثلا أن كل نفي فيه إثبات، قال لأنه مثال ذلك، ذكر مثال، قال عندما تقرأ قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، قال فإنه لا يكفي في الاعتقاد. انتبه انتبه، يقول لا يكفي في الاعتقاد أن تعتقد أن الله لا تأخذه سنة ولا نوم فقط، بل يجب أن تثبت أنه لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياتك، وتثبت هناك كمال ليش الحياة، واضح؟ فكل نفي، لماذا الله جل وعلا قال وما قال جل وعلا وما ربك بظلام للعبيد، لماذا لا يظلم؟ لكمال عدله. شوف، وما مسنا من لغوب تعب، لماذا؟ قدرته وقوته. لا بد يوجد إثبات، وضع جميع الصفات التي هي فيها نفي يوجد فيه إثبات. تمام. أيضا لم يلد ولم يولد. أيضا قوله جل وعلا في نفي الشريك ونفي الولد ونفي الظهير ونفي المعين، كل هذه لكمال لوحدانيته سبحانه وتعالى ولغناه جل وعلا. فهذا النفي يعرفنا بالله جل وعلا، ولكن يوجد إيش إثبات في هذا النفي. وسبب هذا الكلام أن من الناس، أو مثال ذلك مثلا أهل الاعتزال، هم لا يثبتون، عندهم مشكلة في الإثبات، لأن عندهم إذا أثبتوا قالوا شبهنا الله بالموجودات. طيب حتى يتكلم عن الأجل، ماذا يقولون؟ يأتون بالنفي، ليس بدم، ليس بجسم، ليس بكذا، يأتون بالنفي فيفصلون في النفي. وهذه ليست طريقة القرآن، طريقة السنة، بل طريقة القرآن والسنة هي التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي. واضح؟ والإجمال في... وهذا أبلغ في المدح. لو قال قائل الإنسان له مكانة وله، وجاء يمدحه فقال له أنت لست بزبال، ولست بكناس، ولست بحجام، ولست بكذا، كلام صحيح، لكن ما رأيك في هذه العبارات وهذا التفصيل؟ ولا تأكل من القمامة ولا آخر، وهذا كلام يريد يمدحه، أنت إنسان لك هذه الصفات. هل هذا، طبعا هذا الكلام يقول أنت تستهزئ به، ما هذا الكلام؟ ولكن لو قال لك أنت لست مثل أحد مثلا من شعبك، لست مثل أحد من الناس، يكون هذا أبلغ في المدح. واضح؟ فهذا هو المقصود في هذا. ثم ذكر في القاعدة الرابعة قال الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال، فكلما كثرت وتنوعت دلالاتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر، ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر، ظهر، ما قال زاد، لأنه هذا الظهور بحسب معرفتك بالله عز وجل. لهذا ما ذكرناه بالأمس، أنه ينبغي علينا العناية بتوحيد الأسماء والصفات، والعناية بمعرفة أسماء الله جل وعلا وصفاته سبحانه. فكلما عرفت هذه الأسماء، كلما عرفت الله أكثر، كلما ظهر لك فالله جل وعلا العظيم سبحانه وتعالى. فظهور صفاته ومعرفتها للناس بحسب معرفتهم به وبأسمائه وصفاته، فما يزيد يعني هذا مرجع، يرجع هذا الأمر للإنسان، لعبد الله، هو الذي يظهر له من كمال الله جل وعلا، هو الذي ينقص عنده هذا الظهور. لكن أما عند الله جل وعلا فلا يزيد شيئا، معرفة الإنسان يعني به لا تزيده، وهو الغني سبحانه وتعالى عن خلقه وعباده. ثم القاعدة الخامسة قال الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين، ذاتية وفعلية، صفات ذاتية وصفات فعلية. وتكلم الشيخ ابن تيمية رحمه الله عن تقسيم الصفات، هذه الصفات الذاتية ذكر منها أنها تنقسم إلى صفات ذاتية خبرية وصفات ذاتية معنوية، أو أيضا يقال لها ذاتية عقلية. وبين أيضا المراد، لعلي يعني أراد حقيقة ذكره من كلام ابن عثيمين رحمه الله حتى يعني يتنبه إلى هذا، بأن العقلية هي التي يمكن للعقل إدراكها، ولكن مع النص. أما الخبرية فهذه ما أخذناها من النص، هذا المراد، والنص لا يحيلها طالما أثبتها الله جل وعلا. واضح؟ لكن يعني الصفات المعنوية أو العقلية، هذه الذاتية العقلية، هذه حتى في الجاهلية يمكن يقرون ويثبتونها، صفة الحياة، صفة العلم، أن الله جل وعلا حي وأن له العلم، هذه الصفات يقرونها. ولكن لما تأتي تقول أن الله له يدان، هذا لا بد من الخبر. فلما جاء الخبر بهذه الصفات، ماذا أثبت ذلك؟ أهل السنة والجماعة. فهمتم؟ فهذه طريقة أهل السنة والجماعة، إثباتا من أين أتوا به؟ من القرآن ومن السنة. وهنا في هذه الورقة ذكرنا أقسام الصفات من حيث ورودها في القرآن والسنة، أقسام الصفات من حيث ورودها في القرآن والسنة. فهناك صفات أثبتها الله جل وعلا لنفسه، وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، وتسمى صفات ماذا؟ ثبوتية. قلنا الصفات ثبوتية، لكن باب التوضيح، هذه ثبوتية يعني أثبتها الله وأثبتها الرسول عليه الصلاة والسلام. وهناك صفات منفية، أو نقول سلبية، سلبية منفية كلام واحد. لماذا؟ لأنه نفاها الله جل وعلا عن نفسه ونفاها عنه رسوله. لأن طريقة أهل السنة والجماعة في النفي كالإثبات، كما أنهم لا يثبتون إلا بنص، كذلك لا ينفون إلا بنص. واضح؟ وكل ما هو سيء فهو منفي عن الله جل وعلا أيضا بالنص، وهذا الحق، النص يدل على ذلك والعقل يدل. النص قوله تعالى ولله المثل الأعلى، أي الوصف الأعلى، فكل ما خالف الوصف الأعلى فهو منفي. فما يقول قائل ما الدليل على نفي هذه الصفة المعينة؟ لا، قوله تعالى ولله المثل الأعلى. واضح؟ طيب، الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين، أو ذكر الشيخ ابن تيمية أو زاد ثالثا عندما كلامي على هذه القواعد في القواعد المثلة. القسم الأول ماذا؟ صفات ذاتية، والثاني صفات فعلية، والثالث قال وقد يقال بأن من الصفات ما هو صفة ذاتية فعلية، يعني اجتمع فيها الأمران باعتبار ماذا؟ ذاتية باعتبار ماذا؟ باعتبار أصلي الصفة، وفعلية أنه يفعلها جل وعلا ما تشاء، مثل صفة إيش؟ الكلام، مثل صفة الكلام وليس صفة الكلام فقط، هذا مثال صفة الكلام. ونص على الكلام لماذا؟ لماذا؟ حتى تعرف، أنا أريد أبين أو يعني حقيقة نتدارس نحن الآن، أريد أصل إلى شيء، أن هذا الكلام، هذا التقسيم الذي ذكره أهل العلم أهل السنة، هو له كان له أسباب. يعني فصحابة رضوان الله عليهم ما كان عندهم مثلا ذاتية وفعلية، لكن كانوا يعرفون الصفات، والصفات متنوعة عندهم، هذا معلوم، أنهم يقرؤون القرآن الكريم، هم أعلم الناس بالقرآن الكريم بعد الأنبياء والرسل الكرام، فبعد النبي عليه الصلاة والسلام، هم أعلم الناس فيعلمون هذه، مثل تقسيم التوحيد، ربوبية والهية أسماء الصفات. بعضهم يقول من أين جئتم هذا التقسيم؟ لا يعرف الصحابة، الصحابة ما يعرفون أن الله هو الخالق، وأنه هو المعبود وحده، وأن له، وأن من أسماء الرحمن الرحيم، واضح؟ فمعلوم. لكن أهل التفهيم والتقريب أو الرد على المخالفين ذكرت هذه التقسيمات. هنا هذا التقسيم ذكر الشيخ ابن تيمية رحمه الله ذلك، قال ماذا؟ أن الصفات الذاتية، الفرق المعطلة الكلابية، من فرق المعطلة الكلابية والأشاعرة والماتريدية، هؤلاء يتفقون كما سبق على إنكار الصفات الفعلية، عندهم مشكلة مع الصفات الفعلية، ويختلفون في الصفات الخبرية. الصفات الخبرية اللي هي الذاتية، الخبرية الذاتية الخبرية يثبتها الكلابية الذين هم أصول الأشاعرة، سابقون للأشعرية، قدماء الأشاعرة، والمتأخرون لا يثبتونها، يؤولون الوجه واليدين إلى آخره. فهنا لما جاء هؤلاء وقالوا الصفات الفعلية ليست ثابتة لله عز وجل، لا يثبتونها، فماذا ذكر أهل العلم، أهل السنة، نظروا في نصوص القرآن فقالوا بل من الصفات ما هو صفات ذاتية وهذا دليلها كذا وكذا، ومن الصفات ما هو صفات فعلية ودليلها كذا وكذا، للرد على المخالفين، لأن كلها صفات لله عز وجل، كلها صفات ثابتة لا يجوز إنكار صفة منها. ونصوا على الكلام، قالوا بأنه ذاتية فعلية، لماذا؟ لأن أهل البدع أيضا الأشاعرة أو الكلابية أثبتوا الكلام صفة لله عز وجل، لكن جعلوه صفة ذاتية فقط، صفة ذاتية قديمة إلى آخره، لا يتكلم ما تشاء، لا يجعلونه مرتبطا بشيء، جعلوه يقول القرآن كلام الله القديم إلى آخره، بل جعلوه في تعريفهم بأنه القرآن والتوراة والإنجيل كله شيء واحد، يقول كله شيء واحد، إن عبر عنه بالعربية كان قرآنا، وإن عبر عنه بالعبرية كان توراة، وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا، هذا هو نفسه، وهذا باطل. والسبب ماذا؟ أن عندهم مشكلة في إثبات الصفات الفعلية، أنه يتكلم عندهم مشكلة في هذا، وذكرنا كلام الشيخ ابن تيمية عند تجدد الكلام إلى آخره، لكن كل هذه الصفات ثابتة لله. ثم القسم الثاني الصفات المنفية، هناك سلب لمتصل وسلب، وسلب أو نفي لمنفصل. طيب نأخذ أمثلة ونقرأ كلام الشيخ الإسلام تيمية، ثم أيضا في نفس السياق هذا نذكر أمثلة هنا، هذه الفراغات للأمثلة على هذه الصفات. طيب مع ذلك كانت المقدمة طويلة، ولكن هي مهمة جدا في فهم الضوابط في هذا الباب والتعامل مع النصوص. يعني ابن تيمية رحمه الله يورد بكل سهولة بكل يسر، لما سئل عن عقيدة جاءه الرجل من واسط قاضي من القضاة يسأل شيخ الإسلام تيمية عن ما اختلف عليه الناس وفيه اختلف فيه الناس، ثم يورد الأدلة. الآن يا إخوة لما نقرأ الأدلة نرى الأمر سهل جدا، عرفت؟ لأن ماذا؟ لأن عندهم أصول ثابتة قوية، هذا عند أهل السنة، فالأمر يسير لله الحمد، ما أثبته الله أثبتوه، ما نفاه الله نفوه، الأمر سهل. لكن انظر عند أهل البدع لما اختلت هذه الأصول وهذه الضوابط ودخلوا فيما دخلوا فيه من علم الكلام وعلم الفلسفة، حصل عندهم الإشكال في إثبات الصفات. لكن لو فهمت هذا الباب، وهذا لله الحمد نحن جميعا نتعلمه من علمائنا رحمهم الله وحفظ من هو لقيد الحياة، وهم كلهم يسطرون هذا الكلام ويذكرونه ويعتقدونه. وهذه القواعد مسلمة عندهم ومنضبطة هي من مذكورة في يعني كتب السابقين وكلام العلماء فجمعت لنا ولله الحمد. نعم تفضل شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى في مصنفه العقيدة الواسطية، وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
طيب، نحن نقرأ جملة من النصوص يعني في تكون متعلقة بصفة أو بعض الصفات ثم نذكر أقسامها. طيب، الآن الشيخ حسين رحمه الله يفصل الآن في ماذا؟ في بيان يعني ما جاء وما ورد من نصوص الصفات، وذكر ذلك بهذا الأسلوب الجميل عظيم. وهو ماذا؟ وهذا طريقتهم رحمه الله في هذا، يذكر لنا النصوص والآيات. لما قال رحمه الله وهو سبحانه قد جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات، بين النفي والإثبات، قال: فلا عدول لأهل السنة، لأهل السنة الجماعة، عما جاءت به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الله، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ثم بين وفصل ذا، قال: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص. الآن يذكر، يبدأ في ذكر الصفات من النصوص الدالة على هذه الصفات، ونحن سنأخذ هذا فقط، هذا الباب في هذا اليوم الذي هو نصوص القرآن والسنة في باب في ذكر صفات الله عز وجل. والعلماء رحمه الله لو قرأتم يعني هذا الظن يعني أنكم قرأتم ربما، ولكن نحن نتدارس جميعا الآن، تجدونهم أنهم يشرحون حتى في شرح الشيخ الفوزان وشرح الشيخ بن عثيمين وغيرهم يشرحون أو يفسرون هذه الآيات. فنحن حقيقة لاختصار الوقت نتحدث عن موضع الشاهد منها، لأن الشاهد هو ذكر الصفات الواردة في هذه النصوص. فقال رحمه الله: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، كما جاء في الحديث، فالقرآن فيه الخبر وفيه الأحكام، و نعم، وهذا والإخبار عن الله جل وعلا هذا من يعني مقصود منه ثلث القرآن، فهذه السورة فيها إشارة وفيها ذكر لخبر عن الله جل وعلا عن صفاته. فسورة الإخلاص قال جل وعلا: قل هو الله أحد. هنا وردت أسماء في هذه السورة، فما الأسماء التي وردت والصفات التي وردت في هذه السورة يا إخوة؟ الله، لفظ الجلال الله، والله الله ذو الألوهية على خلقه أجمعين. طيب، وأيضا الصمد، الصمد أيضا من أسماء الله جل وعلا يدل على صفة صمدية. طيب، لم يلد، هذا وصف، لم يلد ولم يولد، هذا صفة، ها، صفة ماذا؟ منفية، هنا نفي، لم يلد ولم يولد صفة منفية. طيب، هذه لم يلد ولم يولد نذكرها في ماذا؟ عندنا في النفي في الورقة نفي سلب أو نفي لمتصل ونفي لمنفصل، هذه منفصل أم متصل؟ ها؟ المنفصل، لأن المنفصل المقصود بكلمة منفصل غير الله، سلب يعني الولد غير الله، الوالد، الصاحبة، الشريك، الظهير، هذه كلها منفصل، واضح؟ المتصل سلب للمتصل مثل ماذا؟ ها؟ عفوا تفضل. لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا المتصل، هو نفي للصفة عن الله جل وعلا، والتي وفي ذلك إثبات الكمال ما يضادها، إثبات الكمال ما يضاد هذه الصفة. طيب، أيضا قال: ولم يكن له كفوا أحد، أيضا هذا نفي، هذا نفي فهنا نفى ماذا؟ المكافئ، ليس له كفوا، لم يكن له كفوا أحد، هذا سلب ليش؟ لمنفصل. طيب قال أيضا
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم، أي لا يكرثه ولا يثقله. ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح.
نعم، جميل، هذه فائدة في هذه الآية، وفي يعني قراءتها والحرص على ذلك. طيب، ما الصفات التي وردت في هذه الآية؟ الله، نبدأ من البداية، ذكر اسم الله جل وعلا: لا إله إلا هو، هنا التوحيد، هنا الألوهية. طيب، من الأسماء الحي، الحي يدل على صفة ماذا؟ صفة الحياة. طيب الحياة، طيب الحياة، نعم الحياة الكاملة، جميل، صفة الحياة لله عز وجل، حياته جل وعلا كاملة. صفة الحياة من أي أنواع الصفات؟ ذاتية، ذاتية، خبرية، خبرية أم معنوية؟ ما الفرق؟ كيف نفرق؟ الشيخ العثيمين ذكر الفرق، وأنا حقيقة قرأت كلام العثيمين لأجل هذه النقطة، حتى نعرف أن هذا يعني ما ذكره العلماء في هذا. ها؟ الخبرية؟ الذاتية المعنوية. طيب والخبرية؟ تفضل يا شيخ أحمد. باعتبار؟ لا، كيف تفرق الآن؟ أي كل واحد مثلا يريد يقول أعطيني ضابط تفرق به بكل سهولة بين الذاتية الخبرية وبين المعنوية وبين، فكيف نفرق؟ أتفضل. ما في إشكال، كل النصوص لا بد من الخبر، كل الصفات. أتفضل يا شيخ. بالنسبة لنا، ما تذكرون كلام ابن عثيمين رحمه الله؟ قال: بالنسبة لنا أجزاء وبعض، انتبه، بالنسبة لنا فقط لكي تعرف وتفرق بينها. ولكن ما يقال هذا بالنسبة لله عز وجل، واضح؟ ما يقال هي جزء من الله وبعض من تعالى الله جل عن ذلك، فهم؟ لكن هي حتى تفرق. فبالتالي الحياة هل هي بالنسبة لنا جزء؟ أعطيكم مثال بالنسبة لنا أجزاء. مثلا بالنسبة لنا الآن نتكلم، اليدان جزء منا، اليد، العين جزء، عرفت؟ الأصابع، القدم، الرجل، واضح؟ فهذه إذا ذكرت يعني المضافة إلى الله جل وعلا نقول عنها صفات ذاتية خبرية، هذه ما عرفت إلا بالخبر، عرفت؟ هذه ما جاء السنة ما أثبت إلا بالخبر، جاء بها النص: ويبقى وجه ربك، وجه مضاف إلى الله، فقالوا فأثبت من الصفات صفة الوجه، فهذا الوجه من الصفات الذاتية الخبرية، فكل كلمة خبرية هذا لأنها ما عرفت إلا بالخبر. أما المعنوية العقلية هذه إمكان إيش؟ العقل إدراكها، يدركها. حتى في الجاهلية كانوا يقولون الله حي، صفة الحياة، صفة العلم، صفة، يمكن العقل إثباته وإدراكه، واضح؟ وأما هذه الصفة الخبرية فما عرفت إلا بالخبر، فلما جاء بها الخبر، الخبر لا يحيلها، ما في إشكال، الحمد لله، يثبت أهل السنة صفات لائقة بالله عز وجل، ما يشابه الله جل بها صفات المخلوقين، لا يشابه الله جل وعلا المخلوقين في هذه الصفات، واضح؟ فما في إشكال. الإشكال عند أهل الكلام لماذا لم يثبت هذه الصفات لله عز وجل؟ صفة الوجه، صفة الوجه لا يثبتون صفة الوجه، يؤولونها، يقول الوجه عند الأشاعرة ماذا؟ الثواب أو إرادة الثواب، إما يفسرون بمخلوق وهو الثواب، أو بصفة هم يثبتونها عقلا وهي الإرادة، فيقولون إرادة الثواب، إما مخلوق أو صفة يثبتونها، إما يقولون الوجه الثواب أو إرادة الثواب، فعندهم مشكلة في الثواب، عندهم مشكلة وعندهم تعليلات يعني كلها فاسدة. لماذا؟ من الذي قال ويبقى وجه ربك؟ من الذي قال؟ من هو أعلم بنفسه؟ ومن الذي أخبر من البشر عن الله جل وعلا؟ من هو أعلم بالله الرسول؟ فهل كان يعني الله جل وعلا لا يعلم لما يقول ويبقى وجه ربك بل يداه مبسوطتان ويد الله فوق أيديهم؟ الله جل وعلا يعلم سبحانه وتعالى ماذا يقول جل وعلا، هو أعلم بنفسه. فهل هذه الأشاعرة جعلوها مثل اللغز، ابحث ما المعنى؟ لا 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 يريد الله جل وعلا يد حقيقة. كلمة حقيقة أعيد، حقيقة معناها حقيقة في حق، ليس مجازا، حقيقة في حق الله، وليس مقصود حقيقة أنها مثل المخلوق أبدا. هذا يدنا حقيقة فينا، ويد الله حقيقة في الله جل وعلا، حقيقة يد حقيقة ليس مجازا. يعني ليس المراد باليد هم يقولون هو النعمة مثلا أو القدرة، لا، يد حقيقة تليق بجلال الله عز وجل وعظمته، لا تشابه أيدي المخلوقين هكذا. فالذي ذكر هذه الصفات والله سبحانه وتعالى، هم جعلوها مثل اللغز، لا ابحث والله لا يراد به أمر آخر، إنما اليد يراد بها القدرة والنعمة. نحن نعم وصلنا إلى لم يصل إليه السلف، مذهب السلف أسلم، هم فوضوا وقالوا الله أعلم بالمعاني ونمرها كما جاءت، أخذوا هذه العبارات ونزلوها خطأ. ثم طيب من يعلم معاني الصفات إذا السلف لم يعلموا معانيها؟ قالوا الأشاعرة نحن نعلم. سبحان الله، أنتم أعلم من السلف، ولذا قالوا مذهب السلف أسلم ومذهبنا أعلم وأحكم. هذا باطل، بل مذهب السلف أسلم وأعلم وأحكم. مذهب السلف، لماذا قالوا هذا العبارة؟ لأنهم توهموا أن مذهب السلف هو التفويض، السلف لا يعلمون المعاني. تعرفون يا أخوة من عجائب ما قيل في ذلك، طيب قالوا لماذا طيب السلف لم يعرف المعاني وأنتم علمتموها؟ قالوا السلف كانوا مشغولون بالجهاد، أو كانوا مشغولين بالجهاد، ما عندهم وقت. سبحان الله، رأيتم بالله كيف أعوذ بالله، الله شوف من سوء الكلام، سوء عدم يعني ضعف معرفتهم بالسلف ومنهج السلف. لكن الذي يعرف السلف يعرف قدرهم ومنزلتهم، وهم أعلم الناس بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هم أعلم الناس بالله عز وجل. طيب إذن الصفات الخبرية ضابطها ما كان بالنسبة لنا أجزاء وأبعاد. فالحياة هي حقيقة من الصفات ماذا؟ الذاتية المعنوية أو قال العقلية، والمعنوية معاني عبارة عن معنى، واضح؟ طيب القيوم من أسماء الله جل وعلا، القيوم يدل على صفة القيومية. لا تأخذه سنة، وهذا أيضا من الصفات، يوجد أيضا قد يكون من الصفات، يعني الله جل وعلا يقوم على القائم بنفسه والمقيم لغيره سبحانه وتعالى. من الصفات أيضا لا تأخذه سنة، وهذا صفة ماذا؟
سلبية.
من أي نوع السلبية؟ سلب للمتصل، متصل إيه المتصل، نعم السلب للمتصل. هنا لا تأخذه سنة ولا نوم لبيان كمال، شوف الصفة التي أثبتناها قبل قليل، أثبتناها الصفة الثابتة الحياة، لبيان كمال هذه الحياة، حياة الله كاملة. المخلوق نحن الآن أحياء، ولكن يأخذنا النعاس والنوم، نحتاج للنوم حتى تتجدد قوتنا، نعود اليوم التالي بقوة إلى آخره، وهكذا هذه حياتنا. فإن كنا أحياء ولكن حياتنا ناقصة، فيها نقص. فأما حياة الله فهي كاملة، حياة كاملة لا يعتريها نقص، فهمتم؟ فالله جل وعلا بيّن لنا سبحانه وتعالى بقوله لا تأخذه سنة ولا نوم على كمال حياته، نعم على كمال حياته سبحانه وتعالى، نعم. لا له ما في السماوات، من ذا الذي يشفع عنده، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يدل على صفة ماذا؟ صفة العلم. وهنا العلم، كلمة العلم مصدر أخذناه من كلمة يعلم إن كان فعلا، لكن أيضا العلم ذكر بأخذ أسماء الله العليم، وأيضا ذكر بصورة الصفة إنما أنزل بعلم الله. فصفة العلم من الصفات ماذا؟ من أي نوع الصفات؟ ها؟ هل نقول لا شوف، كلمة ذاتية تنقسم إما خبرية إما معنوية. فالذاتية نفس المقفة، هي الذاتية كلها، الوجه ذاتي وصفة ذاتية والحياة صفة ذاتية، لكن هل خبرية أو معنوية؟ هنا هذا معنوية، صفة الحياة نعم صفة معنوية. نعم. ثم قال ولا يؤوده حفظهما لا يكرثه ولا يثقله وهو العلي العظيم. وهو العلي العظيم، صفة اسم الله العلي واسمه العظيم. العلي العلي يدل على صفة ماذا؟ العلو، صفة العلو. وعلو الله جل وعلا العلو إما علو الذات وعلو القدرة ونعم والمكان. طيب، وأهل البدع لا يثبتون المعطلة علو الذات، علو الذات، وهذا هذا يعني هذا دليل على إثبات علو لله عز وجل، وحتى العقل يدل على ذلك. وصفة العلو من أي أنواع الصفات؟ لا شوف لاحظ، الذاتية قسيمها فعلية، واضح؟ يعني عندنا في التقسيم الثبوتية تنقسم إما ذاتية إما فعلية إما ذاتية فعلية، والذاتية تنقسم إما خبرية إما معنوية، فالفعلية هذه أخرى، واضح؟ فماذا صفة العلو ماذا؟ إذا نقول هل هي ذاتية معنوية أو فعلية؟ هي صفة ذاتية معنوية. لماذا؟ ما الضابط طيب حتى في التفريق بين الذاتية وبين الفعلية؟ ما الضابط؟ وذكر ذكرت هذا الكلام الحين. إيه تفضل. الذاتية لا تنفك عن الذات، ملازمة للذات، لا يمكن يعني ملازم استمرار ويبقى وجه ربك. فما يقال كما ذكر مثل ما يقال أن الله سبحانه وتعالى لم يكن له يد ثم أصبحت له يد لم يكن إلى آخره، فهي صفة ذاتية لازمة للذات. وأما الفعلية فما ضابطها؟ ها؟ يفعلها ما تشاء، متعلقة بالمشيئة، متعلقة بالمشيئة. مثال ذلك وجاء ربك، متى هذا المجيء؟ يوم القيامة، واضح؟ أيضا الاستواء، ماذا قال الله جل في الاستواء؟ ثم بعد خلق السماوات قال ثم استوى العرش، فهو صفة، صفة فعلية، صفة فعلية. طيب، من باب الفائدة المتقدمون الشاعرة يثبتون الاستواء صفة لله، مع أنه ذكرت لكم أن عندهم مشكلة مع الصفات الفعلية لا يثبتونها، هم كلهم يتفقون على عدم إثبات، لكن لماذا أثبت الاستواء صفة لله؟ يقولون إثبت الاستواء يثبتونه المتقدمون الشاعر قدماء الكلابية، لماذا؟ من يجيب؟ تفضل الشيخ. لا، هم متقدمون الشاعر يثبتون الصفات الخبرية الوجه واليدين، وأيضا يثبتون الاستواء صفة، صفة لله عز وجل. المتأخرون الشاعر لا يثبتونه. والاستواء هل هو يعني الآن سنأتينا أنه هنا أمر مهم جدا، هل الاستواء هو نفسه العلو ولا هناك فرق بينهم؟ عرفت؟ طيب نتكلم عنها لكن بعد الإجابة على هذا السؤال. لماذا يثبتون الاستواء مع أن قلنا هم عندهم مشكلة مع الصفات الفعلية لا يثبتون الصفات الفعلية؟ طيب لماذا يثبتون مع ذلك يثبتون الاستواء؟ لقمان عندهم صفة ذاتية، واضح؟ فالاستواء عندهم صفة ذاتية، عرفت؟ فيجعلونه فلهذا يثبتونه، فهمت؟ هم لا يثبتون، ما يسهل، ليس صفة فعلية عندهم، هم عندهم صفة ذاتية. لكن من أهل العلم حقيقة، من أهل العلم أهل السنة من ذكر قال بأن الاستواء صفة ذاتية لأن الله جل لم يزل مستويا بعد أن استوى العرش، هذا كلام ذكره أحد العلماء. طيب الشاهد نحن نبقى على هنا أنه صفة من الصفات الفعلية، لأن الله جل وعلا بيّن لنا ذلك بأنه سبحانه وتعالى استوى على العرش بعد خلقه للسماوات، للسماوات. طيب ما الفرق بين العلو والاستواء؟ عفوا تفضل. شيء نعم، الاستواء صفة فعلية وهو علو خاص خصه الله بالعرش، واضح؟ هو علو خاص خصه الله جل بالعرش، الله جل قال الرحمن على العرش استوى، والعلو الله جل عال على جميع المخلوقات، واضح؟ هو العلو، علوه اسمها علو مطلق على جميع، على جميع الخلق. فالاستواء صفة فعلية والعلو صفة ذاتية. طيب العظيم أيضا من صفات جل وعلا يدل على صفة العظمة، وهي من صفات المعنوية، صفات الذاتية المعنوية. ثم تفضل. أنا فكرت في فكرة يا أخوة عند حقيقة بداية الدرس، طالما هي 3 أيام، أن يكون عندنا يكون لدينا حصتان صح التعبير، الأولى وبعدها راحة. ما أدري، أظن الإفطار الشيخ سلطان لا يزعل علينا، قد يكون بكرا ولا نأخذ، يكون بعدها راحة ممكن 10 دقائق أو ربع ساعة ثم نرجع لحصة ثانية، أو نريد نستمر نستمر يعني. طيب نأخذ ممكن نصف ساعة الآن ونقف إن شاء الله، نكمل بإذن الله. طيب تفضل.
السلام الله عليكم. قال رحمه الله وقوله سبحانه وتعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت.
نعم جميل.
في نسختين يا شيخ،
في تقديم وتأخير يمكن. أنا عندي الأولى وتوكل على الحي الذي لا يموت، فما أدري أنت
هي بعدها.
ما في بأس، ما في مشكلة في النسخ، ما في مشكلة.
أكمل شيء
وبعدها الآية الأخرى. طيب طب نأخذ هذه وتوكل على الحي الذي لا يموت، اقرأ عدد من الآيات أفضل.
أحسن الله عليكم. وقوله هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وقوله وهو العليم الحكيم وهو العليم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وقوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما.
نعم، هذه النصوص التي الآن انظروا شيخ الإسلام رحمه الله، انظروا كيف هذا الطريق وهذا الأسلوب، وأيضا نتذكر أسلوب الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله الذي استفاد من هؤلاء العلماء، فيذكرون النصوص، يعني يريدون النصوص، يجعلون الترجمة الشيخ محمد عبد الوهاب وكذلك الإمام البخاري رحمه الله، يجعل الترجمة ثم يذكر النصوص. انظر على الطريقة الجميلة حقيقة لهؤلاء العلماء رحمهم الله وغفر الله لهم. فهنا ابن تيمية رحمه الله ذكر أن النصوص أيضا في الصفات شيء عظيم سبحان الله وجميل، أقول لك هذا كلام ربنا سبحانه وتعالى، ماذا تريد؟ فذكر الآية الأولى وربما الشاهد منها مختلف عن الآية التالية، قوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، نأخذ منه صفة ماذا؟ نأخذ من هذه الآية اسم الله الحي، والصفة ماذا؟ يعني الآية نستفيد منها صفة الحياة يا إخوة، وتوكل على الحي الذي لا يموت، هل هنا نستفيد من هذه الآية صفة الحياة؟ أما هي تكلمت عن اسم الله الحي، ها كلاهما جميل يا إخوة، نعم نصت على اسم الله الحي ودلت على الحياة، دلالة دلت الآية على صفة الحياة، قلنا كل اسم لله جل وعلا يدل على صفة باشا، فنأخذ من هذا الآن نعتقد أن الله جل وعلا له صفة الحياة من هذه الآية كما أن من النصوص الأخرى، واضح؟ طيب الذي لا يموت هنا ماذا هذا؟ نفي، نفي سلب، نفي لماذا؟ نفي للموت، لماذا نفى الموت الشيخ أبو حمزة؟ لكماله، لإثبات كمال الحياة، نحن الآن أحياء ولكن نموت، عرفت؟ حياتنا ناقصة ليست كاملة، أما حياة الله جل وعلا كاملة سبحانه وتعالى، فنثبت له صفة الحياة وحياة كاملة، ولهذا نفى الله جل وعلا هذه. أن أيضا هناك أمر مهم جدا، يعني النصارى ماذا ادعوا لله جل وعلا؟ ادعوا لله الولد، من أين جاءوا بهذا؟ شبهوه بالخلق، عرفت؟ فمشكلة التشبيه، وأمس ذكرت هذا، مشكلة التشبيه قديمة، إما تشبيه الخالق بالمخلوق أو تشبيه المخلوق بالخالق، وكلاهما باطل، ولكن الأكثر من قديم الأكثر هو تشبيه ماذا؟ تشبيه المخلوق بالخالق، هو هذا الأكثر في البشرية، تشبيه المخلوق ما كيف ذلك؟ الذي هو الغلو في الأصنام، في الأحجار، في يعني في الصالحين وحد ذلك، فيجعلونهم في مرتبة الخالق، هذا هو الأكثر. لكن جاء أيضا تشبيه الخالق بالمخلوق كما فعل الممثلة أهل الكلام، ولهذا المعطلة أهل الكلام الأشاعرة عندهم عناية شديدة بماذا؟ بنفي تشبيه الخالق بالمخلوق، مع أنه الأكثر في البشرية هو تشبيه المخلوق بالخالق، وهو وباب التوحيد، توحيد العبادة الألوهية، وفي الرد على هذا، على تشبيه المخلوق بالخالق، وفي باب الأسماء والصفات هو في الرد على تشبيه الخالق بالمخلوق، لأن الذين شبهوا إما الممثلة الذين أثبتوا هذا التشبيه والتمثيل، أو المعطلة الذين فهموا من نصوص صفات التشبيه ثم ذهبوا إلى التعطيل، كلاهما وقع في التشبيه. فهؤلاء الذين شبهوا ما يبعد أن يشبه الله جل وعلا أيضا في هذا، عرفت؟ وأهل الإلحاد وأهل الباطل يقولون مثل هذا الكلام، والله جل وعلا نفى عن نفسه هذه الصفات لبيان ماذا؟ كمال حياته. ما يذهب إنسان يقول طالما الناس هم أحياء ويموتون إذن يوقعون ذلك على خالق، فهم؟ لكن الله جل وعلا بين ووضح وعلمنا عن نفسه سبحانه وتعالى، ومن ذلك قال قوله وتوكل على الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. فالإنس والجن يموتون، الإنس والجن يموتون، لكن الله جل وعلا لا يموت سبحانه وتعالى لكمال حياته جل وعلا، لم يسبق بعدم سبحانه وتعالى ولا يلحقه زوال جل وعلا. طيب ثم ذكر بعد ذلك نصوص، عدد من النصوص مضمونها ماذا؟ يتحدث عن صفة، يعني وإن كانت هناك أسماء أخرى أو صفات أخرى، لكن يتحدث عن صفة ماذا؟ العلم، صفة العلم. وصفة العلم ذكرنا أنها صفة ذاتية معنوية. طيب ثم ذاتية، عفوا، معنوية. نعم معنوية، وقف جمع فضل. معنوية معنى من المعنى، معاني. المعاني لا تقوم بنفسها، المعاني لا تقوم بنفسها، تقوم بغيرها. فالمعنى مثلا الآن عند فينا مثلا معاني، مثلا العلم والناس يتفادون في العلم، وأفل القدرة معنى، والغضب، الكلام معنى أيضا. ولهذا من استدلال أهل السنة إثبات الكلام صفة لله جل، قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فالكلام هنا معنى أضيف لله جل وعلا، المعنى لا يقوم بنفسه، هو يقوم بغيره، فهو صفة. فدلت هذا أن الكلام صفة لله عز وجل، صفة لله سبحانه وتعالى. نعم تفضل.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا.
طيب الآية الأولى إن الله هو الرزاق، ماذا نأخذ منها؟ اسم الله الرزاق والصفة الرزق أم الرزق؟ الرزق، ها؟ تمام. طيب ذو القوة، صفة القوة، والمتين، اسم الله المتين، ويأخذ منه صفة مثلا المتان. طيب القوة من أي أنواع الصفات؟ ذاتية ماذا؟ معنوية، واضح؟ ذاتية لم يزل الله جل وعلا قويا، وهي معنى المعاني، واضح؟ وليست من التي بالنسبة لنا أجزاء بعض، فإذا هي صفة ذاتية معنوية. طيب ثم ذكر قوله ليس كمثله شيء، وهذا نفي، نفي المثيل، نفي المثيل هنا قلنا سلب لمنفصل. وهو السميع البصير، وإثبات ماذا؟ اسم الله السميع وصفة، واسم الله البصير، الصفات ماذا؟ السمع والبصر، والسمع البصر. طيب إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميع بصير، نفس الشيء. ثم
صلى الله عليه وسلم قال وقوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وقوله ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، وقوله أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد.
نعم هذه باقي آية.
وقوله فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء.
نعم نعم أبو حمزة قلتم صفة ماذا؟ صفة المشيئة والإرادة، والإرادة المشيئة نعم من الصفات الثابتة لله سبحانه وتعالى، صفة المشيئة. وصفة الإرادة أيضا صفة ثابتة لله عز وجل. والإرادة نوعان، إرادة إيش؟ كونية وإرادة شرعية. إرادة كونية، الإرادة الكونية هي المشيئة، هي نفسها المشيئة، تمام، هي نفسها المشيئة، هي المشيئة الشاملة لجميع حوادث، ما أراده الله كان وما لم يرده لم يكن، هذا الدل على الإرادة الكونية. لذا قال الشافعي رحمه الله: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، خلقت العبادة على ما قد علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن. فهذه إرادة الله، كل ما يحدث، كل الحوادث يخلق، كل ما يحدث فهذا مراد أراده ربنا سبحانه وتعالى، كل ما حدث، واضح. والإرادة الشرعية ما أراده الله جل وعلا شرعا، أراد الله جل وعلا التوحيد من عباد، فمنهم من وحد الله، منهم من لم يوحد. الإرادة الكونية لابد أن تقع، الإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع. أراد الله جل وعلا الناس الصلاة، فمن الناس من صلى، من الناس من لم يصلي. فما يأتي إنسان يقول: لو أراد الله أن أصلي سأصلي، اتركني. لا، أراد الله أن تصلي شرعا، لكن لو لم تصلي أعلم أن هذا لم يرد كونه، انتبه على نفسك، الأمر خطير جدا، الأمر خطير. وما جبرك الله جل وعلا، بل أرسل الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام، ومنهم رسولنا عليه الصلاة والسلام، يبين لنا الأحكام ويأمرنا بالصلاة والعبادة والتوحيد، ومن أخذ بذلك الحمد لله نجا، ومن ترك هلك، وهكذا. فبالتالي الصحابة رضوان الله عليهم فهموا باب القدر، فقاموا شمروا عن ساعد الجد، وقاموا بالعبادة على وجه عظيم، وحرصوا على التزود، وسألوا النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر لهم في الحديث أنه جف القلم بما هو كائن إلى قيام الساعة، انتهى كل شيء، كتب كل شيء، لكن ما جبر الله جل أحد على شيء. فقالوا: ففيما العمل يا رسول الله؟ قال: ماذا؟ اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هذا الإنسان الذي يجلس يقول: خلاص لا أريد أصلي، طالما كل شيء كتب، فيقول: خلاص ليش أتعب نفسي إلى آخره، يظن يقول هذا الكلام. هنا الآن طيب، هذا أنت الآن فعلت ماذا؟ فعل ماذا؟ أهل النار أهل الجنة؟ أهل النار. لكن المفترض الذي يسمع باب القدر يعلم أن كل شيء بقدر، يقوم يشمر ويجتهد، ومن ذلك طلب العلم، من ذلك طلب العلم، يحرص على التحصيل، يحرص على الأوقات، يحرص على الحفظ، يحرص على حفظ القرآن، حفظ المتون، لا يجلس يقول إن شاء الله فيما بعد، لا لا، قم، لا بد تجتهد تعمل، فبالتالي بإذن الله ستجد النتيجة الطيبة إن شاء الله. نعم شيخ. نعم، من لازم نعم نعم عفوا جزاك الله خير. الإرادة، الإرادة الشرعية هي المحبة، ما أحبه الله جل وعلا هو ما شرع، ما شرع الله فقد أحبه سبحانه وتعالى. ولهذا هنا فائدة أيضا مهمة باب القدر، مشكلة القدرية والجبرية. قدرية الذين ينفون القدر، والجبرية الذين يغلون في إثبات القدر ويجعلون الإنسان كأنه يعني مجبور، ولهذا قيل عنهم جبرية. هؤلاء مشكلتهم لم يفرقوا بين الإرادتين، بين القدرية وبين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، جعلوها واحدة، جعلوها واحدة، فقالوا: ما أراده الله فقد أحبه. وبالتالي جاء بعض الجبرية وقالوا: ماذا؟ المعاصي أرادها الله، فإذا هو يحبه ففعل المعاصي، واضح؟ ففعل المعاصي. والآخرون مقابلهم القدرية قالوا: المعاصي لا يحبه الله، فإذا هو لا يريدها، فنفوا الإرادة الشرعية، واضح؟ فلأنهم لم يفرقوا بينها، لكن في الحقيقة هما إرادتان، إرادة كونية وإرادة شرعية. نعم. نعم، من صفات الله جل وعلا الإرادة، من صفات الله جل وعلا الذاتية، الإرادة الكونية.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وقوله: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم.
نعم، جميل. إذن هذه النصوص في ماذا؟ في صفة المحبة، فصفة المحبة فهي صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا ذكر ذلك، بنفسه سبحانه وتعالى وأحسنوا إن الله يحب إن الله يحب المحسنين وأقصد إن الله يحب المقسطين إن الله يحب المتقين يحبهم ويحبونه. فهذه المحبة صفة ثابتة وهي محبة ماذا؟ تليق دائما هذا الضابط تليق بجلال الله ما فيها إشكال. لكن أهل البدع لم يثبتوا المحبة لله لم يثبتوا صفة لله عز وجل وأولوها يحبهم قالوا أي يثيبهم يدخلهم الجنة إلى آخره فأولوها بمخلوق أو يعني يريد ينعم عليهم إلى آخره. فعندهم مشكلة ما هي المشكلة؟ مشكلتهم التشبيه مشكلتهم عدم فهم هذا الباب أن هذا الحديث هذه الصفات ثابتة لله عز وجل ولا يلزم منها التشبيه والاتفاق في الاسم دائما هذه قاعدة اتفاق في الأسماء لا يلزم منه اتفاق في الحقائق والمسميات الاسم واحد لكن الحقيقة مختلفة ولكن المعنى معلوم. ما يأتي إنسان يقول ما أعرف ما معنى المحبة لا والله تعلم لو قلت لك ما المحبة هي الغضب تقول لا محبة الله هي غضب الله سيقول لا إذن هو يعلم المعنى عرفت فالمعنى معلوم ولكن الكيفية يعلمها الله سبحانه وتعالى ونحن نثبت هذه الصفات أن الله جل وعلا هو الذي أثبتها سبحانه وتعالى. نعم الصفات الفعلية سنت الشيخ أبو حمزة صفة المحبة من الصفات الفعلية لماذا ما الضابط يا إخوة نزل الضابط هل هي نعم الله سبحانه وتعالى هي المحبة هذه ليست لجميع الخلق الله لا يحب الكفار ولا يرضى العباد الكفر فهي المحبة لأهل الله يحب رسله وأنبياءه ويحب المؤمنين واضح فبالتالي هي يعني بعض الخلق دون البعض فهي إذن متعلقة بالمشيئة فإذن هي صفة فعلية وليست صفة ذاتية صفة فعلية. نعم
أحسن الله عليكم. قال وقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه
نعم هذه صفة ماذا؟ الرضا من أين نوع الصفات؟ صفة فعلية طيب لأن الرضا ليس عن جميع الخلق واضح؟ فهي صفة فعلية تفضل.
وقوله بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما وكان بالمؤمنين رحيما وقال كتب ربكم على نفسه الرحمة وهو العزيز الحكيم فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين.
نعم هنا عندي ذكر الآية وهو الغفور الرحيم لكن لا أشكال وهو العزيز الحكيم
ما إنما ذكر
لا الآية التي قرأتها قبل الأخيرة
نعم هو العزيز الحكيم
الحكيم
نعم
هو ليس هذا موضعه كان لأن الآيات في الرحمة
الغفور الودود في الذكر وغفور الرحيم
هي في الرحمة الآيات ممكن أن اختلاف في النسخة فهنا موضع الآية وهو الغفور الرحيم عندي هنا في هذه النسخة نعم تحقيق الشيخ دغش. طيب إذن هذه الآيات تتحدث عن صفة ماذا هي في توجد صفات أخرى لكن صفة ماذا الرحمة صفة الرحمة والرحمة من الصفات ماذا الذاتية أم الفعلية تفضل أبو حمد تفضل من أي نوع الصفات ما في بأس فعلية هذا هو شيخ الله نعم هو جواب صحيح هي الآن نذكر من صفة فعلية لكن هي الصفة ذاتية فعلية وذكر الشيخ ابن تيمية رحمه الله هذا نص على ذلك هو لماذا ذكروا الكلام كصفة ذاتية فعلية لأنه كان أكثر كلام أهل الكلام في صفة الكلام فالكلام هم يقولون صفة ذاتية أهل السنة كانهم يقولون لا بل هو ذاتية فعلية فلهذا ذكر من في أقسام مثال على أقسام الصفات على الصفات الذاتية الفعلية صفة الكلام وإلا فقط أيضا الرحمة صفة ذاتية فعلية عرفت؟ الرحمة أيضا صفة ذاتية فعلية هو ليس مقتصر على الكلام فقط لكن من باب هو لأنه هو في الرد على المخالفين في هذا الباب ولكن نحن نقول مثلا هي صفة فعلية ولا لا إشكال قلت ذاتية فعلية صحيح ذاتية محيط أصلها فالله جل وعلا له هذه الصفة صفته ويرحم من يشاء سبحانه وتعالى ما تشاء جل وعلا فهي متعلقة فهي من أصل الصفة ثابتة لله جل وعلا وهي صفات لازمة والله جعل له صفة الرحمة وأيضا هو يرحم من يشاء سبحانه وتعالى. نعم فالكلام صحيح سواء قلت فعلية أو قلت ذاتية فعلية صحيح. جزاكم الله خير. أيضا شيخ
أحسن الله عليكم، وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم، وقوله فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم، وقوله ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
نعم جميل. هنا أيضا ذكر عدد من الصفات، ما هي؟ نبدأ بالآية الأولى، صفة الغضب. طيب أيضا الصح، أيضا الكره، عفوا قالوا لا لا هذا في وكره رضوان، صفة السخط، وأيضا صفة نعم كره رضوان لا هم في خلقه. فلما آسفونا إيش انتقمنا، آسفونا ما معناها؟ أغضبونا، لما الأسف فانتقمنا منهم. فالغضب ليس هو الانتقام، بخلاف كلام الأشاعرة يفسرون الغضب، لا يثبتون صفة لله جل وعلا، يفسرون بالانتقام، يفسرون بالانتقام، لكن هذه الآية تدل على أن الغضب ليس الانتقام. فلما آسفونا انتقمنا منهم. طيب أيضا الصفة ماذا؟ ولكن إيش هنا الكره؟ هذا الآية دلت على صفة إيش الكره؟ ولكن كره الله انبعاثهم، كره فيأخذ من صفة الكره. ثم أيضا آخر صفة هنا صفة المقت، صفة المقت، هذه كلها صفات ثابتة لله جل وعلا على ما تليق بجلاله جل وعلا وعظمته سبحانه وتعالى، ولا تشابه صفات المخلوقين، لكن المعنى معلوم. ثم هي صفات ماذا؟ من أين أنواع الصفات؟ فعلية، جميع صفات فعلية، فالله جل وعلا لا يغضب على أنبيائه الكرام، عرفت؟ فإذا هي صفة فعلية. نضرب مثال بالأنبياء والرسل، أيضا الله جل وعلا يعني يحب عباده المؤمنين.
صلى الله عليكم.
ناخذ نصوص فقط، نحاول ناخذ نصوص القرآن فقط، ثم غدا إن شاء الله نصوص السنة. نعم.
وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا.
نعم الآيات في ماذا؟ الأولى هل ينظرون إلا أن يأتيهم، صفة ماذا؟ طيب أتيهم من الصفات الذاتية من الفعلية؟ الفعلية، لأنه أتيان يكون هذا يوم القيامة، هل ينظرون إلا يأتيهم الله فضلا. طيب الآية الثانية هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، هذا أتيان الملائكة، أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. فأهل الكلام يقولون الأتيان أتيان أمره أو أتيان ملك ملائكته إلى آخره. طيب هنا تفصيل، إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك، فالله جل يأتي أتيانا يليق بجلاله عز وجل عظمته، ما في إشكال، ما في إشكال، الحمد لله. الكيفية الله أعلم بها، لكن نحن نؤمن ونقر بذلك، لأن الله جل هو الذي أخبرنا بذلك. أيضا قوله تعالى كلا وجاء ربك، صفة المجيء، وصفة المجيء صفة ماذا؟ ذاتية أم فعلية؟
فعلية،
صفة فعلية، يجيء يوم القيامة ويبقى. نعم الآية الثانية
صلى الله
عليه وسلم. نعم هذه
وقوله
الآية السابقة،
ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه، إلا وجهه، وقوله
نعم صفة ماذا؟ صفة الوجه، والوجه من الصفات ماذا؟ الذاتية. أي الذاتية؟
الخبرية،
أن يعني بالنسبة لنا أجزاء وأبعاد، واضح؟ فهي صفة ذاتية خبرية. نعم
وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء.
نعم الصفة صفة صفة اليد، اليدين، نعم لله عز وجل قال جل بل يداه مبسوطتان. سبحان الله، الله جل وعلا رد على اليهود ماذا؟ هل رد عليهم وصفهم لليد بالغلول، ولم يرد عليهم قولهم أن يد الله مغلولة. فاليهود أثبتوا اليد وقالوا اليهود يد الله مغلولة. الله جل قال غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، ثم ماذا قال؟ بل يداه مبسوطتان، أثبت اليد. نعم أيضا
أحسن الله إليكم. وقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقوله وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولتصنع على عيني.
نعم لله جل وعلا أيضا عينان ثابتتان، ودل على ذلك النص ومنها حديث نعم إن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور. نعم وهذه الآيات دلت على إثبات العينين لله عز وجل، وكونها تجمع وكونها تفرد هذا يعني في موضع العلم، فهو المقصود لله جل وعلا عينان نعم طريقا بجلاله عز وجل وعظمته سبحانه وتعالى ولا تشبه صفات المخلوقين. وهذا العين من الصفات ماذا؟ أي نوع الصفات؟ أي الذاتية؟ الخبرية. جميل
أحسن الله عليكم. وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا إنني معكما أسمع وأرى. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون.
نعم هنا صفة السمع، نعم صفة السمع، وهي من الصفات الذاتية ونعم معنوية. وأيضا إذا كان السمع عن استجابة فهو من الصفات الفعلية، والله جل وعلا يستجيب لبعض الخلق دون بعض. نعم
وقوله ألم يعلم بأن الله يرى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون.
نعم هذه الرؤية أن الله جل وعلا يرى سبحانه وتعالى. نعم
وقوله وهو شديد المحال، وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا.
نعم أيضا طيب هنا وقوله وهو شديد المحال، نعم من صفات الله، وأيضا صفة المكر ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، ولكن هذه صفة المكر وصفة الكيد يقال عنها من صفات المقابلة. فالله جل وعلا لا يقال ماكر مطلقا هكذا، إنما ماكر بمن يمكر به أو بمن يمكر بعباده أو ماكر بالماكرين، مقيدة مقابلة، وهي صفة ثابتة لله عز وجل ما فيها إشكال. المشكلة ماذا؟ أن الناس لا يفهمون من المكر إلا ما هو سيء. فإذا وصف الله جل وعلا بالمكر، وهذا رأيته حتى لبعض أعداء الإسلام يريد يقدح في الإسلام، يقول انظر تقول أنت الله جل وعلا يوصف بالمكر في آية كذا من سورة كذا، لأنه ماذا؟ هو يفهم من المكر فقط ما هو سيء. المكر يا إخوة قد يكون سيئا وقد يكون حسنا، هناك مكر حسن وهناك مكر سيء، والمكر الذي اتصف الله جل وعلا هو المكر الحسن، هو المكر الحسن. وقد ذكر ابن تيمية وابن القيم ذلك، بل قال يعني في أمر المكر لعل يكون هنا نعم لو ما وجدت غدا إن شاء الله كلام ابن تيمية وابن القيم في هذا. فالمقصود أن المكر حتى قال رحمه الله بل قد يكون واجبا في الشرع، قد يكون واجبا في الشرع، وهذا ما يحدث لمثلا ممكن أصحاب القضاء وأصحاب التحقيق قد يمكر بالمجرم حتى يخرج منه الحقيقة ويخدعه حتى يصل إلى الحقيقة، وهذا المقصود هذا صفة سيئة طيبة ليست سيئة. فالمقصود أن المكر الله جل مكر حسن، وهذه من صفات المقابلة. نعم تفضل.
أحسن الله عليكم. وقوله إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفواً قديراً. وقوله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم الله غفور رحيم. وقوله ولله العزة.
نعم صفة ماذا؟ العفو. فإن الله كان عفواً قديراً، العفو والقدرة. لكن هنا والآية الأخرى ألا تحبون أن يغفر الله لكم، صفة ماذا؟ المغفرة. هل هي من الصفات الذاتية أم الفعلية؟ فعلية، أن الله جل يغفر لمن يشاء، طالما فيها لمن يشاء فهي فعلية متعلقة بالمشيئة. طيب، وقلنا مثل الرحمة الذاتية فعلية، واضح؟ جاه. فأصل الصفة، أصل الصفة يكون ثابتا لازم، وهو متعلق بالمشيئة، فإنه يغفر لمن يشاء ويرحم من يشاء. نعم شيخ.
وقوله ولله العزة ولرسوله. طيب. فبعزتك لأغوينهم أجمعين.
صفة ماذا هنا؟ صفة العزة. صفة العزة وهي من الصفات الثابتة للعزة، وهذه ذاتية أم معنى أو فعلية؟ ها؟ ذاتية، هذه صفة ذاتية. فالعزة نعم لم يجعل الله جل وعلا عزيزا. يوجد ضابط ذكر أحد مشايخنا ضابط في هذا الباب في التفريق بين الفعلية والذاتية. الفعلية متعلقة بالمشيئة، فهي قد تنفك عن يعني عن الذات، بمعنى يعني يعني الله يغفر لبعض الخلق دون بعض الخلق. هذا أقصد، هذا المراد. بمعنى يقول حفظه الله في هذا بأن الصفة التي يمكن نفيها عن الله جل وعلا في وقت من الأوقات فهذه صفة فعلية، والتي لا يمكن نفيها عن الله جل وعلا أبدا فهذه صفة ذاتية. فمثال ذلك لو قلت، شوف يعني السؤال بالنفي، هل يمكن أن يقال أن الله لم يكن حيا في وقت من الأوقات؟ ما الجواب؟ لا، إذن هي صفة ذاتية. هل يمكن أن يقال أن الله يغفر لا يغفر لبعض خلقه لو قلت؟ ها نعم، إذن هي صفة فعلية. عرفت؟ فالذاتية لا يمكن أبدا نفيها عن الله جل وعلا، أما الفعلية فبالتالي يمكن نفيها عن الله جل وعلا، فإذن هي فيقال عنها فعلية. طيب تفضل. فالعزة مثال العزة، هل يمكن أن يقال أن الله لم يكن عزيزا في وقت من الأوقات؟ لا، إذن هي صفة ذاتية.
أحسن الله عليكم. وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. ولم يكن له كفوا أحد. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقوله يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وقوله فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.
نعم، هنا ذكر أيضا مجموعة من الصفات مما يضاف إلى الله جل وعلا يثبت إثبات الاسم إلا زل تبارك اسم ربك. فالله جعله الأسماء بدلالة هذه الآية وبدلالة قوله لله الأسماء الحسنى. هل تعلم له سميا أي مسامي، فهذه تدل أيضا على إثبات الأسماء والصفات. وماذا نفي ماذا؟ نفي السمي لله جل، نفي المسامي والمشابه له سبحانه وتعالى. ولم يكن له كفوا أحد. هنا ايش؟ تدل على إثبات ماذا هذه الآية؟ ولم يكن له كفوا أحد، تدل على إثبات أم نفي؟ ما فيها إثبات؟ ها إثبات ماذا طيب؟ واضح، انظر كيف يعني لما ننظر كما قال الشيخ ابن عثيمين في قوله لم تأخذه لا تأخذه سنة ونوم، قال هنا لا يكفي في الاعتقاد أن تعتقد أنه لا تأخذه سنة ونوم فقط، بل يجب أن تعتقد الإثبات. انتبه دائما هذا النفي فيه إثبات، دائما النفي فيه إثبات. فما هو الإثبات هنا؟ الوحدانية، إثبات الوحدانية. ولم يكن له، والنفي ماذا؟ نفي المكافئ، نفي الكفر، لم يكن له كفوا أحد. طيب، فلا تجعلوا لله أندادا، نفي ماذا؟ نفي الند، نفي الند، فلا تجعل له، ليس له ند، فلا تجعل له أندادا، في إثبات ماذا؟ وحدانيته أيضا سبحانه وتعالى وألوهيته. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وماذا أيضا نفي الند، نعم، عن الله جل وعلا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. هنا نفى الولد، وهذا لكماله جل وعلا وحدانيته وغناه جل وعلا، ونفي الشريك، ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، بخلاف الخلق الذين يحتاجون إلى بعضهم البعض. الله جل وعلا هو الغني سبحانه وتعالى، وخلقه الفقراء إليه جل وعلا. طيب، إثبات الوحدانية، نعم، لله سبحانه، أحسن، إثبات الوحدانية. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك، ها صفة ماذا؟ صفة الملك. وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، فهو يحمد سبحانه وتعالى كما سبق، يحمد على كماله، على صفاته، ويحمد على إنعامه جل وعلا، وهو على كل شيء قدير، في إثبات صفة القدرة لله جل وعلا، وهي من الصفات ذاتية من فعلية ذاتية معنوية. الأشاعرة يثبتون سبع صفات الله، شاعر متأخرون، ما هي؟ يبدون بالقدرة، القدرة، العلم، الإرادة، الحياة، الكلام، والسمع، البصر. نعم، فهم عندهم، أي نعم، فهم عندهم القدرة، بل القدرة أثبتوها لماذا؟ أنها ذاتية، ما يثبتون فعلية، ما يثبتون فعلية، ولا يعني لا شك طبعا ما أعتقد أهل السنة إثبات هذه الصفات وغيرها من الصفات. وقد ردوا عليهم في الانتقاء، هذا الانتقاء ردوا عليهم، هناك ردود واضحة وجلية، فإنه الذي يجب إثبات جميع الصفات لله سبحانه وتعالى. طيب، أيضا
ما أثبتوها لأن القرآن أثبت،
أيوة، خذ بأن العقل أثبتها على طريقتهم، لأن قالوا لأن العقل أثبتها فأثبتوها، ولهم طريقة عجيبة في طريقتهم في الإثبات، الذي يعرفها يعني سبحان الله تعجب، لكن نحمد الله جل وعلا على عقيدة أهل السنة. طيب، يسبح لله، نعم، قلنا هذه، تبارك الذي نزل فرقان عبده ليكون العالمين نذيرا، هنا موضع الشاهد، لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. طيب، أيضا ما اتخذ الله من ولد، هذا إيش؟ نفي الولد. وما كان معه من إله، نفي الشريك، نعم، عالم الغيب والشهادة، إثبات العلم لله. فلا تضربوا لله الأمثال، نفي المثل، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش، قال إلى قوله ونعم، وأن تشرك بالله ما لم ينزل به سلطانا، نفي الشريك، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ثم باقي قليل يا أخوة، عفوا، الله يحفظكم، الله يرعاكم، جزاكم الله خير. لكن عادة المتحدث غير المستمع، هذا مشكلة، والمستحدث ما يشعر بالوقت، الله المستعان. فما أحب حقيقة نضيق الأخوة، لكن هي أيام تعرفون يعني قليلة معدودة، ما شاء الله الصباح وقته طويل، الله بارك، فعلا نستفيد، الله المستعان.
السلام الله عليكم. وقوله الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش في ستة، نعم، مواضع،
ممتاز، إثبات ماذا؟ استوى، أيوة، استوى وصفة فعلية، تفضل، صفة فعلية، أحسن، استوى صفة فعلية، قال ثم استوى على العرش، فالاستواء على العرش يعني حقيقة هو صفة فعلية، لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا عن هذا الاستواء أنه بعد خلقه للسماوات والأرض، وهو صفة، وهذا من الفروقات بينه وبين صفة العلو. فالاستواء صفة فعلية والعلو صفة ذاتية، والاستواء هو علو خاص، هو علو ولكن علو على العرش، خاصة بالعرش، وكيفيته الله أعلم بها. كما قال الإمام مالك رحمه الله: الاستواء معلوم، أي معلوم ماذا؟ معلوم المعنى، والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. طيب، ثم قال في ست مواضع في قوله: ثم استوى على العرش، والسابع الرحمن على العرش استوى، في سورة طه.
وقوله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، بل رفعه الله إليه. وقوله: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقوله تعالى: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا.
نعم، أحسنت شيخ حمزة. هنا ذكر في التعليق في نسخ أخرى قال: في سبعة مواضع، وذكر من ضمن السبع الرحمن العرش استوى مباشرة. وهنا في هذه النسخة فصل وقال: وقوله الرحمن العرش استوى، ثم استوى العرش، في ستة مواضع، فجعل ثم استوى العرش هي ستة، والسابعة هي الرحمن العرش استوى. طبعا تدرون لا فرق بين اثنين. جزاكم الله. نعم، أحسنت. قلت
أمر أخرى شيء.
نعم، هنا صفة ماذا؟ صفة ماذا؟ صفة العلو. هو رفع عيسى لمريم، رفعه إليه، بل رفعه الله إليه، فدل هذا الرفع، الرفع يكون من الأسفل إلى الأعلى، فدل على إثبات العلو لله عز وجل. وآيات إثبات العلو لله عز وجل كثيرة، وصلها ابن القيم توصل إلى ألف دليل، أدلة كثيرة، أدلة من القرآن، من السنة، من العقل، كلها تدل على إثبات العلو لله عز وجل. مع ذلك ما وفق له الأشاعرة نسأل الله السلامة والعافية وغيره من أهل البدع والأهواء. سبحان الله. من ذلك حتى رفع اليدين، يعني هذا من عامة الناس، وحتى المرأة العجوز والرجل، وإذا أراد الدعاء التفتون إلى العلو. وهذا الدليل الذي ذكره الهمداني في رده على الجويني، نعم، حتى قال حيرا الهمداني، قال: دعنا لا نتكلم في النصوص الآن، لكن حدثنا عن هذه الضرورة التي يجدها الإنسان في نفسه عندما يعني يلتفت ويريد يدعو الله جلاله، فيلتفت إلى أين؟ ما يذهب لا يمين ولا يسار، إنما يلتفت إلى العلوم. ماذا قال أهل الكلام في هذا، في رفع الدعاء؟ قالوا: الناس يرفعون الدعاء، يرفعون أيديهم في الدعاء ويلتفتون إلى العلو، لأن السماء إلى السماء، لأن السماء قبلة الدعاء، كما أن الكعبة قبلة الصلاة. الحمد لله. ذاك نعم.
وقوله: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير.
نعم، هذا أيضا من أدلة إثبات العلو لله عز وجل. نعم، تفضل.
وقوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. وقوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. وقوله تعالى: لا تحزن إن الله معنا. وقوله: إنني معكما أسمع وأرى. وقوله: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. واصبروا إن الله مع الصابرين. وقوله: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين.
نعم، هذه في ماذا؟ إثبات ماذا؟ صفة المعية، صفة المعية. والمعية في اللغة هي مطلق المصاحبة، المعية مطلق المصاحبة. المعية أنواع، ليست نوعا واحد، منها معية المخالطة، منها يعني الرجل معه زوجته وإن كانت في بلد آخر، وعبارة الناس مثلا لازلنا نسير والقمر معنا، والقمر في فوق بين السماء والأرض، ولا هذا الإنسان المسافر في الأرض، والرئيس الجيش يقول للجنود وهو في غرفة القيادة ويكون في أو في الآن بعض مع الوسائل الحديثة في بعد عنه يقول سيروا وانطلقوا وأنا معكم. فالمعية أنواع، ومعية الله جل وعلا معية حقيقية ثابتة لله سبحانه وتعالى، معية حقيقية ثابتة لله، فالله جل وعلا معنا. ومن لوازم هذه المعية أن الله يعلم أحوالنا ويرانا ويعلم ما في قلوبنا سبحانه وتعالى، يعلم كل شيء جل وعلا عنا ويسمعنا، هذا من لوازم المعية. فنثبت المعية ونثبت لازمها أيضا، نثبت المعية ونثبت لازمها. والمعية أنواع، معية عامة ومعية خاصة. المعية العامة مثل ذلك ما دل عليه قوله تعالى وهو معكم، نعم وهو معكم أينما كنتم، هذه معية عامة، فالله جعل مع جميع الخلق المؤمنون والكفار، المؤمنين والكفار، الله جعل مع جميع الخلق معية عامة، وهذه معية الإحاطة، وهو محيط بجميع الخلق سبحانه وتعالى. وهناك معية خاصة، ومن لوازم هذه المعية الخاصة النصر والتأييد، ويدل على ذلك. والمعية الخاصة نوعان، معية مقيدة كما ذكر الشيخ العثيمين، مقيدة بوصف، وهناك معية والأخرى مقيدة بشخص. مقيدة بوصف مثل قوله تعالى والله مع الصابرين، إن الله مع الصابرين، صفة الصبر، ونعم إن والتقوى، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، صفة الإحسان. ومن اتصف بهذه الصفات فالله جل معهم، معية نصر وتأييد. فليفرح من اتصف بهذه الصفات، وليحرص الإنسان على أن يتصف بهذه الصفات، صفة الصبر والتقوى والإحسان وغيرها. ومقيدة بالشخص مثل قوله تعالى لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا، قول النبي الكريم محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام لأبي بكر الصديق عندما كان في الغار، فكان أبو بكر رضي الله عنه خائفا على من؟ خائفا على رسول الله عليه الصلاة والسلام، المشركين لقربهم منه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لا تحزن إن الله معنا. وهذه المعية خاصة، ليست معية عامة، ولا الكفار كانوا على 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 قرب شديد من الغار، ولو كانت معية المعية هذه يعني عامة لقال مثلا طب كذلك الله مع الكل ومع الجميع معها، لكن لا، هذه معية خاصة خصها الله جل وعلا بالنبي الكريم عليه السلام وأبي بكر الصديق رضي الله عنه. هذه شيء، وهذه يعني هذه الآية تدل على مكانة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، مكانة عظيمة، أن كان رفيق النبي عليه السلام، وأن الله معه ومع النبي الكريم عليه السلام، وقد نصرهم وأيدهم بنصره جل وعلا. نعم، كذلك في قصة موسى عليه السلام وهارون، إنني معكما أسمع وأرى، هذه معية خاصة.
صلى الله عليه وسلم. وقوله ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، وقوله وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، وقوله وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا، وكلم الله موسى تكليما، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وقوله وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين، وقوله تعالى ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين.
نعم، القسم الأول من النصوص في إثبات ماذا؟ القول. نعم، يتعلق بالكلام في إثبات القول، مصدق من الله حديث، إثبات الحديث قول، مصدق من الله قيل، وإذ قال الله، وتمت كلمات أيضا في قراءة، كلمات كما ذكر في التعليق هنا قراءة ابن كثير ونافع بن عامر، وابن العلاء ويزيد. أما قراءة عاصم وحمزة والكسائي فهي كلمته وتمت كلمة ربك. وكذلك كلم الله موسى تكليما، فآية صريحة واضحة في كلام الله، إثبات الكلام لله عز وجل. وقد أولها أهل الكلام، أول هذه الآية قالوا كلم بمعنى جرح، وغيروا المعنى، هذا من التحريف، تحريف المعنى. ومنهم من كلم الله، الله أكبر، ورفع بعضهم درجات، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فتصريف الكلام حتى بأنواعه يعني. وأيضا بعد ذلك ذكر النداء، والنداء يكون بصوت، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجية. وهذه كلها معاني مضافة إلى الله جل وعلا، والمعنى لا يقوم بنفسه. ولهذا المضاف إلى الله جل وعلا نوعان، إما إضافة معاني، وإما إضافة مخلوقات، وإما إضافة أعيان. إضافة الأعيان من إضافة المخلوقات، وإضافة المعاني من إضافة الصفات. المعنى المضاف إلى الله فهو صفة، والعين المضافة إلى الله فهي مخلوق، مثل ناقة الله، ناقة مخلوقة، والإضافة إضافة تشريف. بيت الله، بيت الله الكعبة مخلوقة. عيسى بن مريم ماذا قال الله عز وجل عنه؟ وروح من، وروح، روح مخلوقة. فبعضهم يعني يفهم روح من يعني جزء من الله، لا، هذه روح مخلوقة، خلقها الله وشرفها وأضافها إلى نفسه شريفا، وخلقها جل، روح مخلوقة خلقها الله سبحانه وتعالى كما خلق باقي الأرواح. لكن هذه روح شرفها الله جل وعلا، كرمها ريح روح عيسى بن مريم، فهي المقصود روح مخلوقة. فما أضيف إلى الله جل وعلا من المعاني فهو من إضافة الصفات. من ذلك قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فالكلام معنى من المعاني، ويقوم بغيره، لا يقوم الكلام بنفسه. دائما نقول لا، الكلام هو لا يمشي تلتقي به وتسلم عليه، الكلام هو يقوم بالمتكلم، هو معنى من المعاني. وهكذا صفات مثل الغضب، مثل هذه معاني. نعم. عفوا اسمع، كلام إضافة، إضافة معنى، الكلام إضافة معنى فهو إضافة صفة. إضافة المعاني أي معنى أضيف الله فهو إضافة صفة، وأي عين أضيفت إلى الله جل وعلا فإضافة مخلوق. ناقة الله، بيت الله، هذه مخلوقات، روح من، روح الله مخلوق. نعم.
تفضل. صلى الله عليكم.
لأن أذكر كنا في درس تكلم يعني بعض الإخوة قد يشكل عليه شيء، والصحيح على يعني طالب علم وغير طالب علم إذا أشكل عليه يسأل أهل العلم، يعني يسأل علمان أو مشايخنا، يسأل من يعرف إذا أشكل. فبعضهم ما يسمع، ما يزول عنده الإشكال إلا إذا سمع المعلومة جاءته هكذا مثلا في درس وهو عنده إشكال. فأذكر مرة كنت أتكلم في هذه وروح منه، فقال أحدهم: الآن فهمت، أنا كان عندي إشكال وعندي حيرة كيف يعني. سبحان الله، النصارى يدعون أن عيسى ابن الله، فهمتم؟ فهذا كان عنده يعني إشكال في هذه الآية لما قال الله وروح منه، فعجيب هذا. فالإنسان يعني يدرس ويبحث ويسأل إذا أشكل أي شيء، ما ينتظر المعلومة تأتيه، لكن لو أتت من الحمد لله، لكن إذا فيه إشكال يسأل عنه من يزيل عنه هذا الإشكال. الله مستعان.
وقوله
ماذا؟ الكلام صفة ذاتية معنوية، ذاتية معنوية، لأن ما تقوم، ليست أجزاء وأبعاد منه، هي معنى، فهي ذاتية، أي ذاتية معنوية أيضا فعلية، أيضا فعلية. نعم.
تفضل. وقوله: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقوله تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا. وقوله: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. وقوله: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وقوله: وهذا كتاب أنزلناه مبارك. وقوله: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين.
نعم، الآيات الأولى كانت في إثبات الكلام لله عز وجل، أيضا يعني في موضع، هذا في موضع آخر ذكر نصوصا في إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى، منها حتى يسمع كلام الله، ونعم قوله تعالى وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، وقوله جل وعلا يريدون أن يبدلوا كلام الله، وقوله سبحانه وتعالى واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، وقوله سبحانه وتعالى إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. والقرآن كلام الله سبحانه وتعالى، والكلام الكلام يضاف لمن تكلم به. فالقرآن الكريم لما قال القرآن كلام الله، هنا بيت الشيخ حافظ رحمه الله قال ماذا؟ فالصوت والألحان صوت القاري لكنما المتلو قول الباري. فالقرآن يبقى هو كلام الله، حتى لو تلاه من تلاه وحفظه من حفظه وكتبه من كتبه، هو كلام الله عز وجل. ويضرب أهل العلم مثلا يضرب مثلا في الكلام ببيت مثلا، وهذا مثال لأنه ذكر في شرح الطحاوية مثلا بيت عمرو القيس قال قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزل. أنا لو قلت هذا البيت ذكرته لكم أو لغير لأي أحد أو أنت قلته لي، فسيسألك كلام من هذا؟ كلام من مثلا لو قلت الآن قفا نبكي من ذكرى حبيب، يعني بيت لأنه ذكر فأذكره كمثال، كلام من هذا؟ هذا كلام وليد؟ آه كلام عمرو القيس، واضح؟ هو الذي تكلم به، هو ما تكلم به. فكذلك لو كتبت كتابة، كتبت هذا البيت أو غيره من كلام، أقصد يعني هو لأنه كلام مضاف إلى شخص معين، هذا السبب لهذا ذكر هذا المثال. وهناك يعني بحر من الأمثلة، أي أبيات مشهورة عن شخص، فإذا ذكرت أبيات أو غير أبيات أو معلومة أو كلمة قديمة سيسأل السؤال كلام من؟ هذا كلام من أو من تكلم به؟ ولهذا مثلا أضرب مثال لأنه عمليا في هذا، لو قلت أنا مثلا اسمي وليد كلام من هذا؟ لو قلت قل هو الله أحد الله الصمد كلام من هذا؟ كلام الله. فالكلام كلام الله جل ما يتغير، حتى لو أنا قرأته ويبقى كلام الله جل وعلا. فالقرآن المصحف الذي بين أيدينا مكتوب فيه كلام الله جل وعلا، الكلام نفسه قل هو الله أحد هذا كلام الله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم كلام الله، ما تغير شيء كلامه حتى لو كتب حتى لو سطر. لهذا قال فالصوت والألحان صوت القاري لكنما المتلو قول الباري. الله نعم خلق أصواتنا، خلق هذه الأوتار الصوتية، خلق هذا الحبر، هذا مخلوق، خلق الورق، هذا مخلوقات. ولكن المقصود المعتزلة لما يقولون القرآن مخلوق، هم ما يريدون الورق والحبر، هم يريدون قل هو الله أحد الله الصمد، فهمت؟ هذا هو مرادهم. ولهذا بعضهم جاء بعبارات أخرى يريد إيش مثلا، قالوا إيش لفظي بالقرآن مخلوق، ووقف ضدهم الإمام أحمد وقف عظيم. أن هذه حيلة، يعني قول القرآن كلام الله، كن صريحا في هذا. وأظن تكلمنا في هذه المسألة في الدروس الماضية في مسألة اللفظ ونحو ذلك. فالمقصود أنه مراد أهل البدع في هذه المسألة في الكلام، هم يريدون أن الله لا يتكلم، تعالى الله جل عن قوله. وهذا شيء عظيم لو لمن تأمل ماذا الله جل وعلا هو الذي يعني ميز بين الخلق، الناس منهم من يتكلم منهم من لا يتكلم، ليس عنده قدرة على الكلام. ومعلوم عند الناس أن الكلام المتكلم أفضل، كصفة أفضل، ما تكلم عن صفات أخرى في دينه أو كذا، إنما في هذه الصفة في الكلام. فمعطي الكمال أولى بالكمال، معطي الكمال أولى بالكمال. فبالتالي هذه النصوص فيها إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وهي من الصفات الثابتة لله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك تكلم عن تنزيل القرآن، وهذا كتاب أنزلناه مبارك، لو أنزلنا هذا القرآن، في القرآن منزل وهو كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق. ثم آخر آية آخر الآيات ماذا؟ لا قرآن منزل القرآن هو نتكلم في هذه عن القرآن في هذا القرآن منزل وقبل ذلك تكلم القرآن هو كلام الله نعم القرآن القرآن منزل والله جل أنزله فالإنزال تريد الإنزال في الإنزال نعم أنزل الله جل القرآن
أحسن الله عليكم وقوله
وجوه
يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة على الأرائك ينظرون وقوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة وقوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وهذا الباب في كتاب الله كثير
الله
من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الطريق الله الحق
نعم أعطاك أمثلة انظر عن هذه النصوص ثم قال له هذا الباب في كتاب الله تعالى كثير فيه إثبات الصفات لله عز وجل وهذا يرجع لماذا من تدبر القرآن طالبا الهدى منه تبين له الحق طريق الحق بإذن الله عز وجل وهذه النصوص التي ختم بها النصوص التي من القرآن الكريم قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وعلى الأرائك ينظرون إلى ربهم سبحانه وتعالى وقوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة الحسنى هي الجنة والزيادة كما فسرها السلف هي النظر كما فسرت نعم في الحديث هي النظر إلى وجه الله جل وعلا الكريم ولهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد أيضا هو النظر لله عز وجل رؤية الله سبحانه وتعالى فهذه الآيات فيها إثبات أن الله جل وعلا يرى أن الله جل وعلا يرى ففيها إثبات يعني هذه الصفة أن الخلق يرون ربهم سبحانه وتعالى وجاء في حديث إنكم سترون ربكم لا تضامون في رؤيته كما ترون القمر ليلة البدر ما في مشقة في الرؤية الذين يرون الله سبحانه وتعالى ينظرون إليه لا تكون عندهم مشقة ومغالبة إنما الأمر يسير يسره الله جل لهم ذلك ولكن هذا يكون يعني يوم القيامة يكون في الجنة نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفردوس الأعلى من الجنة نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفردوس الأعلى من الجنة نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفردوس الأعلى من الجنة ونلاحظ أن الشيخ الإسلام رحمه الله يعني ذكر الآن أورد نصوص الصفات ثم أعطانا يعني إيراد هذا كأنه مثال ثم أشار إلى أن هذا الباب في كتاب الله عز وجل قال كثير ويعني تدبر القرآن يفيد في ذلك طيب نعم عفوا الله يحفظك ويرعاك أثابكم الله جزاكم الله خير أثابكم الله الله المستعان لكن لعل المشكلة أخذنا ساعتين تقريبا زيادة لعل غدا إن شاء الله نأخذ شطر أكبر بإذن الله لأنه هو حقيقة أنا اتفاق مع الشيخ سلطان أنه في موضع معين هو لا نستطيع نأخذ الوسطية كلها فيها فيكون هذا جزء إن شاء الله إذا الله يسر مرات قادمة يكون جزء آخر وكان الموضع قريبا يعني متعلق بأدلة نصوص الصفات إلى أن نقف عنده تقريبا ما ولكن نحن نقدر أن نأخذ ما يسر الله جل وعلا والله يسر
على فتدبر القرآن الرمك الهدى العلم تحت تدبر القرآن
الله أكبر الله أكبر جزاكم الله خير الله أكبر الله أكبر الله نعم العناية بالقرآن الكريم يعني ينبغي حقيقة على طالب العلم أن يهتم بالقرآن الكريم حفظا وتدبرا لمعانيه وقراءة يعني في تفسير القرآن وعناية بالنظر في كلام العلم فسيجد بإذن الله الخير فمشكلة هؤلاء أهل الكلام اعتنوا بماذا ماذا كانوا يدرسون ماذا قال فيهم الشافعي رحمه الله ماذا قال فيهم الأئمة كان عندهم مسار آخر تغير الطريق طريق قبل كان الناس ما شاء الله مقرنة لما جاءت عربت كتب اليونان كتب الفلسفة اهتموا بها شيء جديد ودخلوا فيها وقرأوا وطبعا أخذت منهم الأوقات ثم اختلت عندهم اختل التفكير فأصبح عندهم الإشكال فدبت الشبهات وانظروا اليوم كم فرقة من الفرق بسبب هذا بسبب هذا التغير المنهج. لهذا قال الشافعي رحمه الله: حكم في أهل الكلام أن يجردوا أن يضربوا بالجريد والنعال ويطافوا بهم في القبائل والعشائر. وقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأخذ بعلم الكلام. فينبغي علينا نحن يا إخوة، وهذا من بإذن الله من أسباب النجاة، خاصة في يعني أزمنة الفتن وفي حصول فتن، والفتن كلنا نعلم يعني وجودها ودخول الناس فيها. من الناس من يقع في الفتن، لماذا وقع؟ من تفضل الله عز وجل وأكرمه ووفقه ينجو من الفتن بإذن الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى بيّن لنا سبيل النجاة: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فلا بد أن نحرص على الاعتصام بالكتاب والسنة وعلى دراسة الكتاب والسنة وتعلم الكتاب والسنة. ومن الأمور المهمة حقيقة أن يحرص الطالب على حفظ القرآن، أن كلما تحفظ القرآن كلما يعني يزيد كذلك بإذن الله في تدبر معانيه مع قراءتك طبعا في التفسير وحضورك لدروس العلم، فيحصل لك من التأمل والله شيء عظيم يا إخوة. نسأل الله أن يعني يوفقنا وإياكم لهذا، يعني حفظ القرآن الكريم وتدبره، يكون القرآن معك باستمرار كل يوم، كل يوم عندك يعني شطر من القرآن تقرأ، طبعا تحفظ بطريقة تجعلك بإذن الله ضابطة للقرآن الكريم حتى يعني تضبطه كاملا وتستحضره وتراجعه طبعا باستمرار. هذا مع دراستك للعلم تستفيد وتفهم يعني هذا كلام أهل العلم وطريقته ومسلم، أنه هذا مصدرهم، المصدر الذي رجعوا إليه هو القرآن الكريم والسنة النبوية. كذلك العناية بالسنة النبوية بالحديث النبوي وحفظ الحديث، وتبدأ بالمتون يعني بالصغار المتون ثم هكذا إلى أن تصل الكتب الكبيرة بإذن الله عز وجل. وأيضا مع الحرص يعني احرص حقيقة أن تضبط، خاصة إذا جئت بحفظ القرآن والحديث، لا يكون يعني حفظا هكذا يعني سريع، لأنك ستتعب فيما بعد في الرجوع للضبط. لكن من البداية لو حصل على الضبط شيء جيد، وتحرص أيضا على حفظ المتون العلمية ما استطعت، تحرص أيضا على حفظ المتون في الفنون، هذا يجعل يعني الطالب، وأنتم تعلمون يا أخوانا أحدث حقيقة من هو يعني أفضل مني، ولكن باب الله المستعان جلست في هذا المجلس معكم وإنما من باب التذكير. أنتم تعلمون يعني أهمية مثلا حفظ المتون وحفظ القرآن وحفظ العلم. فهذا الكلام من شيخ الإسلام يعني فيه شيء: تدبر القرآن طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق. طيب يعني استسمحكم في يعني عرض بعض الأسئلة المتعلقة بالدرس، وهذا يعني ضابط، إلا الأصل الحقيقة ما لعله وفى الوقت. قل: ما الفرق بين الصفة الذاتية والفعلية؟ كيف نفرق بين الصفة؟ نعم، الصفة الذاتية الفعلية أو مجرد الفعلية. الصفة الفعلية يعني هو الكلام بارك الله فيك أن الصفات الفعلية هي ذاتية، ذاتية فعلية، يصح أن تقول فيها ذاتية فعلية. ولكن هو لماذا اختير الكلام صفة الكلام؟ اختيرت لأن الخلاف، لأن كثرة كلام أهل البدع كان في صفة الكلام، فردا عليهم هم قالوا صفة الكلام أثبتوها الأشاعرة الكلابية والأشعرية والماتريدية، أثبتوا الكلام صفة لله ولكن جعلوه صفة ذاتية فقط. أهل السنة كانوا يقولون لهم بل هو ذاتية فعلية، فهمت؟ فهو ذاتية فعلية فأثبت الاثنين، ولا هو يعني احتيج لهذا الكلام لأنهم يعني أثبتوا الكلام نعم صفة لكن قالوا هو ذاتية فقط. فأهل السنة قالوا بل هو ذاتية صفة ذاتية فعلية، وإلا فالرحمة ذاتية فعلية أيضا، وهكذا صفة الفعلية صح أن تقال فيها ذاتية فعلية، فهي صفة من حيث أصلها صفة لله عز وجل، صفة لله عز وجل، لكن يرحم متى يرحم من يشاء ومتى شاء، واضح؟ يرحم من يشاء ومتى شاء سبحانه وتعالى، هذا المقصود. نعم، هو متعلق مسألة تسلسل الحوادث في تجدد الفعل ونحو ذلك، الذي في هذه المسألة متعلقة بتسلسل الحوادث، والله جل وعلا يفعل فعال لما يريد سبحانه وتعالى. يعني هم الأشكال دخلوا، يعني دائما انتبه عند الحوار الكلام أو كلام بعض الناس الذين يسمعه، هو يكون عنده إشكال في المصدر. أنت مصدرك القرآن، مصدرك القرآن والسنة وكلام السلف، وهو عنده مصدر آخر، فهو ينطلق من مصدره الذي رجع إليه، فيأتيك بكلام معلومات وبجدال ويقول لك هذه المسألة يراد بها كذا يراد بها كذا يراد بها، لأنه هو عنده مسلك. لكن عند أهل السنة ماذا؟ الله فعال لما يريد، انتهى، يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى متى شاء، خلاص بناء على الدليل، ما يتكلم يعني بهذه المسألة هذه الكلمات. وإن كان يعني طبعا الطحاوي ذكر هذه المسألة، ذكروا أهل العلم والمراد بها، والمراد بها نعم. شبهة المعتزلة في نفي الصفات، هي شبهتهم بارك الله فيك، هم هي توجد هناك ثلاث شبهة. شبهة التشبيه أنا فصلت فيها من قبل، هي حقيقة مرتبطة ولا أريد أفصل الآن، لكن أذكر يعني مرتبطة بماذا؟ بالفلسفة، مرتبطة بأدلتهم في إثبات وجود الله. عندهم أدلة عقلية، يرون وجوب يقولون أول واجب على العبيد النظر أو القصد للنظر أو الشك. النظر المراد به أن ينظر ويستدل على وجود الله بهذه الأدلة، أدلة معينة، منها دليل حدوث الأعراض، أدلة معينة فلسفية. هنا بهذا الدليل عندهم استقر أن الله موجود بدليل عقلي، لأنهم يرونه يجب على الناس أن يستدل بهذا الدليل العقلي، تمام؟ فلما جاءوا لهذا الدليل العقلي وجاءوا لنصوص القرآن، لأن الأدلة ما يسمونه بالعرض، بالأعراض والشاهد أن ما حلت به الأعراض فهو حادث إلى آخره، وهذا ذكره ابن عثيمين رحمه أشار إلى هذا. فلما جاءوا لقوله تعالى مثلا وجاء ربك، قالوا المجيء حركة، والحركة من صفات الحوادث، وما اتصف بصفات الحوادث فهو حادث، فإذن الله لا يجيء. يعني عندهم مشكلة الآن في إثبات الصفات بسبب هذا، بسبب الأدلة. فهو إما أن يبقى الدليل عندهم دليل ثابت لأنه خلاص مسلم دليل حدوث الأعراض، وإما أن ينتقد هذا الدليل. فإذا انتقد هذا الدليل فمشكلة، لأن الدليل عندهم دليل إثبات وجود الله، دليل عقلي، يرون دليل عقلي وصحيح في إثبات وجود الله. فإذا أثبتوا الصفات هنا عندهم أصبح مشكلة في إثبات الدليل، الدليل الأول الذي أثبت وجود الله. فإذا ماذا يفعلون؟ فحتى يبقى دليل إثبات وجود الله ثابت ومستقر ومستمر، ماذا فعلوا؟ أول الصفات ما أثبتوه، لأنه إذا أثبتوا الصفة عندهم مشكلة، سينتقد دليلهم في إثبات وجود الله، فهمت؟ فهذا عندهم مشكلة كبيرة، لأن مشكلة منطلقة بالتشبيه. تشبيه ماذا؟ وليس مقصودهم يا أخوة في التشبيه تشبيه الخالق يعني بالناس فقط، لا لا، التشبيه وتشبيه الخالق بالمخلوق، أي مخلوق في السماء الأرض أي شيء مخلوقات، فهمت؟ هذا هو التشبيه، تشبيه يعني بشكل عام بدلالة الدليل الحدوث. لأن هم استدلوا طبعا الفلاسفة القدامى قبل الإسلام، يعني الفلسفة القديمة، فلسفة مثلا الفلسفة اليونانية والهندية والمصرية قبل الإسلام، أول من تكلم في جاء بمسألة كما يقال عقدة كاذبة الطاليس، قصة الطاليس، وتكلم عن هذا الوجود أنه لا يوجد، لابد أن هناك مادة أولية لهذا الوجود إلى آخره. ثم اختلفوا في هذه المادة الأولية ما هي، قالوا هي الماء، هي التراب، هي الهواء، هي شيء ليس له لون، يعني شيء سموه أبرون ليس له أو شيء لا منتهى له إلى آخره. جاءوا بعد، فهم ماذا كانوا يبحثون؟ في ماذا يبحثون؟ في هذا الخلق الموجود لإثبات وجود خالق. فمنهم من قال، من الفلاسفة من قال لا يوجد هذا الخلق، إنما هو أزلي أبدي، بالتالي لم يثبت وجود خالق. هذا الملاحدة يعني أنكرهم ناحية طبعا قبل الإسلام هذا. ومنهم من قال هناك يوجد خالق، بناء على ماذا؟ بناء على نظرهم في المخلوقات. فبالتالي الآن لما جاءوا في أدلة نصوص الصفات، لما أخذ عنهم هؤلاء المتكلمون، فلما نظروا في نصوص الصفات فقالوا بأن نصوص الصفات هذه يعني نصوص الصفات أشكلت عليهم، لأن بالتالي عندهم أن الله لا يتصف بالصفات. لماذا؟ لأنهم شبهوا، يعني هم لما الصفة تضاف إلى الله جل وعلا يأتي في أذهانهم في تفكيرهم صفة المخلوق، منها الإنسان، تمام؟ فيقولون هذا لا يليق بالله، فهم؟ الله يقول يد الله، هم ماذا ينظرون؟ أين ينظرون؟ في الإنسان، في المخلوق، يقول هذا لا يجوز. ما الذي لا يجوز؟ الذي نظروا فيه يقول لا يجوز أن يوصف الله به. طب من قال لكم أن الله تكلم عن يد المخلوق؟ الله قال يد الله، ويبقى وجه ربك، وجه ربك نعم، ولتصنع على عيني، وغير ذلك. فالحديث عن الله، هم المشكلة عندهم لما الحديث يكون عن الله ينظرون في المخلوق، يقول هذا لا يليق بالله. طيب ما قال لكم؟ هو الكلام عن الله أصلا، فهمتم يا أخوة؟ فيشبهون فيقعون في النفي، في نفي الصفات. هذه المشكلة. المشكلة الثانية عندهم أيضا تعدد القدماء، وهذا أيضا فلسفية راجع للكلام على أول في القديم، أنهم عند المعتزلة أبرز اسم لله القديم. وقد سأل إنسان عن تعدد القدماء تقريبا، فتعدد القدماء الأول هو الله سبحانه، ليس قبله شيء سبحانه. هذا من أين أخذنا هذا الكلام؟ هو في الحديث في الآية، نعم تفسير النبي، وأيضا الآية الأول والآخر انتهى. هم يذهبون للتفكير في القديم. فيقولون لو قلنا أن الله جل وعلا له صفة السمع أزلية، صفة السمع وصفة البصر، يقولون إذن جعلنا السمع قديما والبصر قديما والعلم قديما والحكمة قديمة والرحمة قديمة إلى آخره، فتعدد القدماء، لا يكون الله جل وعلا هو الأول وحده. عرفت؟ هذا من أعجب ما يكون. وقد رد عليهم، ذكرت شغلة من هذا، لو قلنا مثلا فلان متصف بالصفات، فلان مثلا طويل ولونه كذا وشعره كذا وله شعر وله كذا، فلان مثلا اسمه أحمد على سبيل المثال، فكم أحمد أصبح عندنا الآن؟ ونفسه أحمد. فالله جل وعلا متصف بصفاته، وهم يعني غايروا بين الله جل وعلا وبين الصفات، وهذا خطأ. فالله جل وعلا بصفاته سبحانه وتعالى، الله جل له ذات عظيم وله صفات سبحانه وتعالى، والله جل بصفاته، لا يقال الله الصفات غير الله إلى آخره. فهذا الشيء. الشعبة الثالثة متعلقة بماذا؟ بالصفات. يقولون أن الناس الخلق مشتركون في الصفات، فإذا وصفنا الله جل وعلا بالصفات فيحصل إيش؟ فيحصل اشتراك من جهة اللغة، لأن الصفات مشتركة بين الخلق، صفات الخلق مشتركة بينهم، الكرم يشتركون في الكرم، يعني عرفت صفة الكرم مثلا، وفي العلم في كذا إلى آخره. ولكن هم جهلوا هنا أن هذه الصفات التي لله لا يشارك فيها أحد أصلا، هي صفات الله. في السمع مثلا، وسع سمع والأصوات، هل هذا المخلوق يستطيع؟ سمع خاص بالله جل وعلا عظيم، الله جل يسمع جميع الخلق، خلق عدادهم هائلة كبيرة جدا، يسمعهم كلهم سبحانه وتعالى. الله جل وعلا عليم جميع الخلق، يرى جميع الخلق. أما نحن إذا تكلم الآن، ربما حتى في المسجد من يتكلم نحن لا نسمع كلامه، هو داخل المسجد بعيد عنه. إذا تكلم معك اثنان أو ثلاثة، تقول لاثنين مثلا منهما لو سمحت مصبره حتى أسمع، لكن الله سبحانه يسمع جميع الخلق جل وعلا. فأين الاشتراك؟ عرفت؟ الاشتراك أين يكون؟ هو فيما يقال عنه المطلق الكلي أو المعنى العام، القدر المشترك. هنا قدر مشترك به نحن نتفاهم، به نفهم الأشياء. الآن في الآخرة يوجد الجنة ويوجد النار. الجنة فيها من النعيم الماء والأنهار من لبن، أنهار من عسل، أنهار من ماء، والنار فيها الجحيم. فنحن الآن هذا في الآخرة، هنا مخلوقة، الجنة والنار مخلوقتان، لكن في الآخرة نسأل الله يعيذنا من النار، لكن لو الله حذرنا من النار، لو لم نكن نفهم معنى النار في الدنيا، المعنى ما كنا فهمنا معنى النار في الآخرة. فنحن في الدنيا فهمنا المعاني، المعنى هذه الحقيقة عظيمة، الله أعلم بها الحقيقة كيفية عظيمة. عرفت؟ ولو قال قائل أنا لا أفهم، لا يوجد هذا القدر المشترك، المعنى العام لا يوجد، لكان الآن الحجة مقامة بإرسال الرسل وإنزال الكتب. فالقرآن الكريم فيه تحذير من النار. لو كنا الآن، لو كان الناس لا يوجد قدر مشترك هذا به يفهم الإنسان الأشياء، لقال الإنسان، لكانت يعني الحجة ما بلغت. يقول الإنسان أنا والله ما علمت ما معنى نار جهنم. طيب يقول ما علمت ما معنى ماء ولا حور عين ولا ما علمت شيء، ما أعلم. لكن لا، نحن علمنا المعاني، المعاني معلومة. ولهذا حتى الناس في الأرض يتخاطبون بهذا، البلدان مختلفة، اللغات مختلفة، واحد يعيش في شرق آسيا، واحد يعيش في أفريقيا، واحد يعيش في الدول الأخرى، ولكن يتفاهمون بالقدر المشترك بالمعنى العام. لو قال قائل في الصين مثلا أنا أبي يغضب كثيرا، يأتي واحد مثلا في أفريقيا يقول ما معنى غضب، ماذا تقصد بغضب، هو يعرف يفهم المعنى. عرفت؟ فالمعنى معلوم وبه نتفاهم نحن الآن. فهذا القدر المشترك نعم موجود، المعنى العام، ولكن إذا أضيفت الصفة أصبحت خاصة، خلاص مميزة، قدر مميز ليس مشتركا، ولكن المعنى يبقى معلوم، معنى معلوم. فلما تضاف الصفات اللي جاء المعنى معلوم. الآن القوة، القوة نعلم ما معنى القوة، لكن هل قوة الفيل مثل قوة النملة؟ ها؟ لو قلنا طالما أنها كلها قوة فإذن واحدة، لا، ليس بصحيح. الفيل جسده عظيم وقوته عظيمة. اليد مثلا، يد البعير مثل يد الإنسان؟ لا، ولكن كله اسمها يد. فالمعنى يبقى معلوما ولكن الحقيقة مختلفة. تأخذ الصفة من الفعل، نعم الفعل مثلا أفعال الله، الله جل وعلا يفعل لأنه متصف بالصفة، مثل صفة الاستواء، ما تجد يعني ما تجد في القرآن والسنة الاستواء، تجد استوى الرحمن عاش استوى، فأخذنا منه صفة الاستواء. وقلنا الصفة هو المصدر والمصدر كيف نأخذه يا أخوة من الفعل؟ مثلا قلنا مثال وحد يوحد توحيدا، المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، هذا هو المصدر. سمع يسمع سمعا، فإذا عندك يسمع فالمصدر ما هو؟ السمع. عندك استوى فالمصدر الاستواء، نزل ينزل المصدر النزول، وهكذا. نعم، الحقيقة طبعا أهل السنة يثبتون صفات الله جل وعلا صفة على الحقيقة، ولكن أولئك يجعلون أهل التأويل يقسمون إلى حقيقة والكلام إلى حقيقة ومجاز إلى آخر، وهذا الكلام فيه كلام كثير. ولكن القرآن هناك في القرآن فيه أسلوب، أسلوب عربي يفهمه العرب. لما يقول الله مثلا مثال واسأل القرية، واسأل القرية، لو قال قائل مثلا من أهل الحفر جزاهم الله خير، لو قال اسأل عني حفر الباطن، إنسان معروف يعني يريد شيء معين، يعني توثيق بشيء ما، اسأل عني أهل البلد، اسأل عني أهل الحفر، هل نذهب نسأل الجدران والبيوت يريد ماذا؟ اسأل عني الحفر، يريد من؟ أهلها. فقوله واسأل القرية أي أهل القرية، فأسلوب هو أسلوب يفهم به الخطاب، ما يقال هنا مثلا مجاز أو حقيقة إلى آخره. نعم نعم جميل. ثم أيضا يتكلمون في مسألة الحقيقة والمجاز، وأن مثال ذلك مثلا لو قال دخل أو قال قائل رأيت أسدا يخطب على المنبر، ماذا تفهم من كلمة أسد؟ هل الحيوان جاء من الغابة؟ ما رجل شجاع، الخطيب فيه شجاعة وحرص ممكن على السنة. أقول أسد، بعضهم يرى بعض الخوارج يخطب خطبا خارجية يقول ما شاء الله لا تأخذ في الله لومة لائم، ليش لا تأخذ في الله لومة؟ هذا ضعف إيمان، هذا ليس قوة إيمان. إن قوة الإيمان في التمسك بالسنة، ليس في الخروج على يعني الولاة وارتكاب البدع. دلالة المطابقة والتضمن والالتزام، دلالات ثلاث أصولية، وذكرها الشيخ المثمين في أحد القواعد، في قواعد الصفات، والمراد بها استنباط الصفات، أن استنباط الصفات قد يكون بدلالة مطابقة، ودلالة مطابقة هي دلالة اللفظ على جميع وكامل معناه. عندنا لفظ ومعنى، لفظ ومعنى، كلمة ومعنى تدل عليه هذه الكلمة. فدلالة المطابقة دلالة اللفظ على جميع وكامل معناه، دلالة التضمن دلالة اللفظ على جزء وبعض معناه ليس على الجميع، ودلالة الالتزام دلالة اللفظ على معنى خارج عن المعنى المراد الظاهر من اللفظ. ومثال ذلك مثلا اسم الله جل وعلا الخالق، نريد هو طبعا الكلام في نعم في قواعد الأسماء، قواعد اسماء، يقول في القاعدة دلالة اسماء الله تعالى على ذاته وصفاته، على ماذا؟ لاحظ قيد على الذات والصفة، على ذاته وصفاته، تكون بالمطابقة أو التضمن أو الالتزام. فدلالته على دلالة اسم الله الخالق على ذاته جل وعلا وعلى صفة ماذا؟ بالمطابقة، على صفة الخلق. بالتضمن إذا أردنا الدلالة على الذات وحدها أو الصفة وحدها، هذا التضمن. وبالالتزام اسم الله الخالق يدل على ماذا؟ على صفات غير صفة الخلق، ماذا؟ مثلا القدرة، صفة أخرى العلم، الحكمة، الحياة، نعم، يعني عدة صفات كثير أخذناها من اسم الله الخالق، هذا المقصود، غير صفة الخلق، هذه هي الدلالات. وطبعا ذكر مثال عليها مثل دلالة البيت، كلمة البيت تدل على جميع مرافق البيت بالمطابقة، وتدل على جزء من البيت بالتضمن. فلو قال اتصل شخص بشخص مثلا، على سبيل المثال، فقال أين أنت؟ وكان في غرفة من غرف البيت أو في المطبخ، فقال أنا في البيت، وهو في جزء من البيت، فقوله في البيت قول صحيح ما كذب، عادي، لأنه هو في جزء من البيت. وأما الالتزام فكلمة البيت تدل على ماذا؟ على شيء خارج عن البيت، على ماذا؟ على من بنى البيت، هناك بان لهذا البيت وهكذا. ودلالة الزام هذا يقول مثلا من دلالة عظيمة جدا ومهمة جدا يعني ومفيدة جدا في الاستنباط وفي الفهم. ويلزم من وجود الخلق ماذا؟ وجود الخالق سبحانه وتعالى، يلزم وجود الخلق وجود الخالق. طيب أنا الذنوب تنسب للإرادة الكونية أخي الكريم، إرادة الشرعية، الشرعية ما أراده ما أحبه الله، الشرع هو ما أحبه الله، ما شرعه الله فقد أحبه. أما الذنوب فالله جعل لا يحبها سبحانه وتعالى، لكن أرادها كونا، الذنوب الواقع أراد وقوعها كونا، لأنه لا يخرج شيء عن خلق الله، الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى لحكمة، خلق ذلك لحكمة سبحانه وتعالى. وقد نهى الله جل وعلا عن هذه الذنوب وهذه المعاصي. أحسنت السؤال أخي الكريم، أنا أشرت إليه، الصفات المقابلة وغيره، وهل ندخل بتقسيم الصفات ونقول هذا من باب إخبار؟ أنا فهمت الجزء، أنا أفدتني أو ذكرتني بجزء، ذكرت ابن عثيمين ذكر هل هذا التقسيم للصفات، هذا التقسيم يا إخوة هو لم يكن الصحابة يقولون ذاتية وفعلية، ولكن لما تكلم أهل البدع بالباطل في هذا الباب فقالوا صفات الله ذاتية، أثبتوا أنها ذاتية وأنكروا الفعلية، فاحتاج أهل السنة أن يردوا عليهم فأثبتوا هذا التقسيم. ولهذا يقول ابن عثيمين، فلو قال قال هل الأولى ترك هذه التقسيمات؟ فقال ابن عثيمين رحمه الله قال نعم، قال ولكن لما تكلم يعني أهل البدع في هذا الباب الباطل يحتاج إلى الرد، وهذا لا بد منه، يقول لا بد أن ندافع، بل يقول أو نهاجم أهل البدع في رد عليهم، فهذا لا بد منه. فإذا لا بد ندرس هذا وحتى نتعرف، لأنه أيضا حتى لا يأتي أحد يخلط الأمور يقول لك أنت كيف تثبت الكلام الله والكلام يتجدد يأتيك بهذه الشبهات، ولهذا ندرس حتى نعرف أقسام الصفات ونعرف أدلتها حتى لا يعني يحصل الخطأ في هذا. وصفات المقابلة المكر والكيد والخداع والاستهزاء هذه كلها طيبة في حق الله، حتى في حق الناس منها ما يكون مكر طيب منه مكر سيء، ليس كله طيب، استهزاء طيب استهزاء سيء إذا كان في محله موضعه، عرفت؟ أما الاستهزاء بجميع الخلق أو المكر بكل الخلق وفي كل وقت هذا لا ليس بصحيح، انتبه، هو مقيد، الله ماكر بمن؟ بالماكرين. لو ضربنا مثال، لو جاء شخص أعطيكم مثال، ينزل مثلا في السوق ويذهب يشتري سيارة أو أي شيء، فإذا دخل السوق ما شاء الله يقولون هذا يعني زبون طيب، خلاص الآن سنبيعه السيارة التي بعشر آلاف بمئة ألف ريال، لأنه سهل يخدع، ها يعني يخدع وسهل وكذا. لكن لو كان هذا، لو جاء شخص أبدا ما يستطيع أحد يخدعه، بل يحاولون خداعه، هو من ذكائه يفطن لهم ولا يخدعونه، ولكن في نفس الوقت يعني هم يظنون أنهم يخدعونه، وبالعكس هو الذي خادعهم، لكن بلا يعني بلا أذية لهم، لا يأذيهم ولا آذى، ولكن ما يستطيع أحد، لكن يحاولون خداعه، لكن هو فطن لهم. أيهما أفضل كشخصين؟ أنت عندما تريد تعطي مالك لشخص، تريد اذهب اشتري لي سيارة، تعطيه من؟ الذي يخدعها أي أحد؟ أنت نفسك ما ترضى بها، عرفت؟ ما ترضى بها. ولله جل وعلا المثل الأعلى، المنافقون يخادعون الله وهو خادعهم سبحانه وتعالى، ولله جل وعلا المثل الأعلى. وأيضا في الاستهزاء يعني يستهزئون بالله، جل الله يستهزئ بهم، يمدهم بمن؟ ما قال الله بجميع الخلق، هؤلاء المنافقين. وأيضا في إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا ويمكرون يمكر الله والله خير الماكرين، فالمكر منه سيء ومنه طيب، انتبه، والخداع منه سيء ومنه، الحرب خدعة. وذكر الشيخ ابن تيمية رحمه الله ضرب مثالا في هذا، في الحرب، لما ذكره قصة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، أنه في أحد المعارك قبل المعركة أحيانا يحصل مبارزة بين المسلمين والكفار، فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه من يبارزني؟ فأخذت الحمية بعضهم عن الكفار وخرج أحدهم فقال أنا، وخرج. طبعا خرج لماذا؟ ماذا يريد؟ يريد يقتل علي بن أبي طالب. فلما اقترب منه قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قال ما خرجت لأقاتل رجلين أو لأبارز رجلين، وذاك الرجل أخذته الحمية كيف تخرج معي؟ فنظر للخلف يقول يريد يقول لصاحبه ارجع، فضرب عنقه علي بن أبي طالب قتله.
عرفت؟ ما حد يقول يا أخي حرام هذا الشيء عليه. هم ماذا ذاك خرج لماذا؟ يريد يقتله يا أخي. حرب بين المسلمين والكفار. فالمقصود هذا هذا الموضوع. آخر سؤال أخو. أول شيء السؤال بكيف يا أخي الكريم، انتبه انتبه من كيف هذا. أحيانا منشأ الأسئلة هي من السؤال عن الكيفية، والكيفية بابها مغلق. انتبه، قطع الطمع كما ذكرنا في أول درس، قطع الطمع عن إدراك الكيفية، واضح؟ فالاستفصال أحيانا عن بعض الصفات سببه طريق، هو سببه أن التفكير في الكيفية فينشأ السؤال. فدائما انتبه يا أخي الكريم. ولكن نحن ولكن الذي أثبت النزول وأثبت الاستواء، أثبت النزول النبي عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى. فالله جل وعلا له صفة العلو وصفة ثابتة له سبحانه وتعالى، وأثبت الله جل وعلا صفة وصفة الاستواء وصفة ثابتة له جل وعلا، وأيضا أثبت النزول النبي عليه الصلاة والسلام وهي صفة ثابتة والإجماع عليها. وأما مسائل تكلم فيها العلم يعني أو رد على من يتكلم فيها يقولون في خلو العرش ونحو ذلك، مسألة في موضعها يعني، ما ولكن أحيلك إلى كتاب صفة النزول لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يفيدك في هذا في هذا الباب. فهذه الدنيا لا تسوى عند الله جل وعلا على شيء. قول ابن عباس: ما السماوات والأرض في كف الرحمن إلا حلقة في فلاة. فما تسوى هذه الدنيا عند الله جل وعلا شيء. فلا يقيس يعني الناظر في هذه الأمور بما يفكر فيه في كيفية الصفات ثم ينشأ يحصل الإشكال. إنما علينا إثبات ما أثبت الله جل وعلا لنفسه. الناظرة من النظرة والناظرة من النظر، من النظر بخلاف من قال أنه من الانتظار من النظر. نعم، صفة المعية صفة المعية ما يخرج من الصفات الذاتية أم الفعلية؟ نعم ذاتية. طيب المعية قلنا نوعان، هناك معية عامة جميع الخلق، هناك معية خاصة، خاصة اختصت ببعض الخلق هي فعلية. طيب والله جل وعلا يرى سبحانه لو يرى جل وعلا، والمكر من الصفات المقابلة هي صفة فعلية. الله لا يمكر بجميع الخلق، واضح؟ يمكر بالماكرين، أيوة صفة فعلية. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين. جزاكم الله خيرا جميعا على صبركم واستماعكم.